الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قلنا أن هذه المنظومة الحائية لابن أبي داود عليه رحمة الله في معتقد أهل السنة، معتقد أهل السنة، وسيما والمسائل التي تكلم فيها ليست كل معتقد، وإنما هي مسائل غالبها يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، سيما تلك المسائل التي حصل فيها نزاع. بيّن فيها رحمه الله ما ذهب إليه أهل السنة من الحق، وفيه إشارة إلى مذهب المخالفين من أهل البدع والضلال. نعم، وبذلك يكون رحمه الله كأنه نعم نص على أو قرر المعتقد الصحيح، وأشار إلى ما في خلافه من الضلال. وكنا قد توقفنا عند قوله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. وهذه المسألة، هذه المسألة أيها الإخوة لتعلموا أنها من أو هي ثاني مسألة وقع فيها مناظرات كبيرة وجدال كبير بين أهل السنة وأهل البدعة، وهي مسألة الكلام، كلام الله تبارك وتعالى. والمسألة الثانية هي مسألة استواء الله عز وجل على عرشه. مسألة استواء الله عز وجل على عرشه هناك كثير من لا يعتقدها من أهل الضلال، وأما أهل السنة فأثبتوا استواء الله عز وجل على عرشه. وهذه المسألة التي المؤلف رحمه الله جعلها أول مسألة هي مسألة كلام الله تبارك وتعالى. فبعضهم يقول أن ربنا عز وجل لا يتكلم، أو أن كلامه مخلوق، هكذا يقولون. وبعضهم قال بأن كلام الله عز وجل معنى قائم بالنفس، وبعضهم قال بأنه حروف وأصوات قديمة، وبعضهم لم يثبت له الحروف والأصوات إلى آخره. وأما أهل السنة فمعتقدهم أن الله تبارك وتعالى يتكلم نعم بصوت يسمع، وبحروف تكتب، وهكذا كل ما هو ثابت بالكتاب والسنة من المعتقد من صفات الله وأسمائه فإنه يثبت له. وهذا هو الذي نقوله بعينه عندما نذكر أن أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. نقول في مطلع هذا التعريف، هذا التوحيد، نقول هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات، بما في ذلك الكلام، وكذلك رحمته وغضبه سبحانه وتعالى، ومقته، كما نثبت كذلك قدرته وإرادته وسمعه وبصره وعلمه. إذن نثبت الجميع، لكن نثبتها، رحمك الله، نثبتها أي الإخوة وهذه مفردات ينبغي الإنسان أن يعقلها ليعبر التعبير الصحيح عن هذه العقيدة التي ربما قلما تسمع سيما في مساجدنا نحن في هذه بلدتنا هذه من يسمعها للناس، وإنما يدخلهم في متاهة هم أنفسهم لا يدرون ماذا عندنا، ما هي عقيدة لا يدرونها، وإنما يعرفون فقط يعني لخبط من كلام لا يدرى يعني صاحبها ما هي عقيدته. إذن قلت أولا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة. أثبته لنفسه في القرآن الكريم، سواء أثبت لنفسه سبحانه وتعالى أنه يتكلم، أو أثبت لنفسه أنه ينزل، أو أنه تبارك وتعالى يستوي على عرشه، أو أنه يغضب، أو أنه يحب، أو أنه يمقت، أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام كما في السنة الصحيحة من أنه يضحك، أنه ينزل إلى السماء الدنيا، أو أنه يفرح، نعم إلى آخر ذلك من صفات نثبتها له تبارك وتعالى، نثبتها له من غير تحرج، ونقتصر في الإثبات على ما وردت به النصوص، لا نثبت من عندنا بل ولا ننفي من عندنا، حتى صفات النقص ليس ننفيها من عندنا نحن. قال مثلا يعني ربنا تبارك وتعالى ليس بجوهر، ليس بعرض، ليس بجسم، ليس بك، لا لا لا، قل لا ليس ولا ليس. إذا أردنا أن نعمم فنقول كما قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما هذا التفصيل في النفي فلا، وإنما ننفي عنه ما نفع نفسه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وما مسنا من لغوب، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إلى آخر ذلك مما جاء في القرآن الكريم أو كذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من النفي، ننفيه عنه تبارك وتعالى ونلتزم في ذلك النصوص، هذا هو طريق السلامة. نعم، قال تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن كل خروج عن الجادة التي نذكرها الآن فذلك إلحاد، إلحاد معناها ميل وعدول عن الطريق المستقيم الطريق الصحيح. كيف الله عز وجل يقول أنه سبحانه وتعالى ينزل، أنت قل لا ينزل هو ينزل رحمته، هو يستوى على عرشه تقول أنت يستولي، يقول الله عز وجل باليده مبسوطتان تقول بالقدرته مبسوطتان، الله عز وجل يقول يحبهم ويحبونه أنت تقول لا يحبهم وإنما يريد ثوابهم، هذا جراء كبير على كل حال، وهو قول على الله بلا علم، وفيه خطورة على دين المرأة. ربنا تبارك وتعالى سمى نفسه نعم وأسماء أخرى أوحاها لنبيه عليه الصلاة والسلام، نلتزم أيها الإخوة هذا المسلك. نعم قد يريد علينا سؤال في حق إنسان مشكك، نقول شبهة، نعم هكذا نقول، يقول لك أنت عندما تثبت لله عز وجل استواءه على عرشه، أو تثبت أنه يتكلم، أو تثبت أنه ينزل، فقد شبهته بخلقه. هكذا إذن يورد علينا من يعني ربما هذه الشبهة لقنها أو سمعها كذلك من الأشاعرة أو من الماتريدية أو من كذلك مذبذب في هذا الباب، نقول له في الجواب، نقول نحن عندما نثبت لله تبارك وتعالى أسماءه وصفاته نثبتها له على ما يليق به لا على ما يليق بالمخلوق، أنت لا تتصورها إلا على الوجه اللائق بالمخلوق، لذلك فسد عندك التصور والاعتقاد. ما معنى على ما يليق بالمخلوق؟ كثير من الناس ربما يقولها ولكن كأنما تراه يعني يزوق بها كلامه، لا لا، على ما يليق بالمخلوق بمعنى أن ربنا تبارك وتعالى موصوف بصفات الخالق، ونحن موصوفون بصفة المخلوقين. ولذلك إذا علمنا هذا إن شاء الله الأمر لا يلتبس. كما لو قلنا مثلا بصفة النزول، الله عز وجل ينزل، ينزل وينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، هذه السماء التي تلينا، هذه التي نراها من فوقنا مباشرة ومن ورائها ست سماوات أخرى. هذه السماء ينزل إليها كل ليلة، كل ليلة، نعم. وهو سبحانه وتعالى نحن نعتقد كذلك أنه فوق عرشه، وتعلمون كذلك أن ما بين السماء والسماء في بعض الأحاديث أنه 500 عام، بل وفي بعض الأحاديث فيها نظر على كل حال أن كثف كل سماء 500 عام كذلك. إذن مسافة كبيرة جدا بين عرشه وبين السماء الدنيا. نعتقد أنه ينزل، لكن نزوله تبارك وتعالى نزول خالق مستغن عن أي مخلوق. لكن نحن إذا أراد الواحد منا أن ينزل فقط من فوق سطح إلى ما تحته احتاج إلى آلة يستعملها من أجل أن ينزل، لا يستطيع، بل لا بد أن ينزل عبر ماذا؟ سلالم. إذا تخطى واحدة يخشى عليه، لا بد أن يستعملها، فهو مخلوق يحتاج إلى مخلوق من أجل أن يأتي بهذا الفعل الذي هو النزول. لكن ربنا تبارك وتعالى الخالق، مخلوقاته كلها محتاجة إليه ولا يحتاج إلى شيء من خلقه. قد يقول هنا كذلك قائل: ماذا تقولون وأنتم تقولون أن الله ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير؟ والثلث الأخير علمنا بهذه العلوم أنه يختلف من بلاد إلى بلاد ومن قارة إلى قارة. هذا في الحق أولا نقول هذا سؤال شخص كأنه تلقفه ممكن من عند غير أهل الإسلام من أجل أن يلبسوا به على أهل الإسلام. يقول لك مثلا اختلاف يعني الثلث من بلد إلى بلد. نقول أنت تعتقد بأن هل هناك شمس أخرى غير هذه الشمس التي تطلع كل يوم من ناحية المشرق؟ هي نفسها التي تطلع على بلاد أخرى وتطلع على بلاد أخرى وتغرب على بلاد أخرى، نعم، وهي نفسها، ليس هناك شمس أخرى. فهل قلت مثل ما قلت في الخالق لا بد أن هناك شمس أخرى تطلع غير التي طلعت؟ نعم تطلع. فالله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال اللائقة به، ولا نتباحث معه هذا البحث، نعم. فهذه أمور ما كلفنا بالنظر فيها ولا البحث فيها، وإنما الواجب علينا الإيمان بها على قدر ما تتسع له مداركنا، وما لا تتسع له مدركك اتركه، نعم. هكذا كذلك نقول في رحمته وفي غضبه سبحانه وتعالى وفي كرمه وفي غناه وفي جميع صفاته تبارك وتعالى. إذن نصفه بما نصفه به على ما يليق به، على ما يليق به تبارك وتعالى. إذن أيها الإخوة، هذه الذي ذكرته الآن هو مستفاد من قواعد لأهل السنة والجماعة في هذا الباب. من أراد أن يحصلها من أقرب طريق رحمه الله، فشيخ العثيمين عليه رحمة الله له كتاب سماه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، ذكر هذه القواعد، وكتاب نفيس ينبغي على كل حال لمن يريد أن يكون باعه في هذا الباب فيه شيء من الطول أن يقرأ هذا الكتاب، ولعله إن شاء الله به ربما تزول عنه كثير من اللبس، نعم. إذن قلنا ونحن نتكلم على صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى، نعم، دائما يكون معناها على ما يليق بربنا تبارك وتعالى. إذا شئنا أن نضرب مثلا آخر يتبين به الفرق بين أسماء الله وصفاته. الله عز وجل من أسمائه السميع، يسمع. ونحن واحد منا قد نصف شخصا من أشخاص بأنه يسمع، له قوة في السمع مخالفة لنظرائه، معناها غير مشتم الناس، يعني يسمع سمع قوي. مهما بالغنا في سمعه لا يمكن أن يسمع ما يكون تحت السمع مما ليس له حس ولا حركة، تسمع مما من خشخشة أو وسوسة في الصدور، ما يمكن يسمع أبدا. غاية ما نقول أنه يسمع على بعد ممكن نقول مثلا كيلومتر، حمك الله، كما مشهور عن بعض الحيوانات أنها تسمع، وبعضها كذلك عندها قوة في النظر، ولكن كل ذلك بعيد عن صفة الله تبارك وتعالى في السمع والبصر. مثلا عائشة رضي الله عنها تقول في حديث فيما ينقل عنها من أثر، نعم، تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات، تقصد رب العالمين تبارك وتعالى. قال: جاءت المجادلة، المجادلة وهي زوجة أسامة بن الصامت رضي الله عنها خوله، تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتتكلم إليه، وكان كلامها مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه دندنة، دندنة معناها جعجعة صوت، ولا يسمعه وربما الشخص على مقربة. تقول: سبحان من سمع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة، نعم، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما تكلمه فيه، وسبحان سمع الله عز وجل قولها وهو من فوق سبع سموات، يعني سمع الله تبارك، فإنه لا يخفى علي، لا يخفى علي بعض حديثها، يعني عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تجادله وربنا تبارك وتعالى يسمعها من فوق سبع سموات، يعني سبع سموات وفوق ذلك الكرسي وفوق ذلك العرش، وربنا عز وجل فوق العرش ويسمعها. وعائشة كان الحديث في بيتها ولم تكن تسمع شيئا، ولم تسمع أو لم تعرف تفاصيل ما جرى إلا بعد أن نزل قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن هي عرفت بأنه جرى بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، نقاش وجدال وكلام وشكاية من زوجها، نعم، الذي ظاهر منها. هذا فرق بين سمعنا وسمع رب العالمين تبارك وتعالى، على أن سمعنا كذلك تلحقه الآفات. الإنسان بقدر ما كبر في السن يعني سمعه يضعف، كما يضعف بصره ويضعف أشياء كثيرة منه، نعم. إذن وربنا تبارك وتعالى سمعه لا يخفى عليه شيء، لا يمكن لشخص أن يتحدث بأي حديث يتناجى مع صاحبه إلا والله تبارك وتعالى يسمعه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا وهو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذن فهذا هو مثال آخر على كل حال على صفة من صفات يتصف بها المخلوق ويتصف بها الخالق، ولكن فرق كبير بين اتصاف المخلوق واتصاف الخالق. إذن أيها الإخوة، هذه إنما هي فقط من أجل لعله إن شاء الله يساعدنا هذا على ما يرد على بعضنا من إشكالات في هذا الباب، سيما من بعض المشبهين. هكذا إذن نطرد القاعدة في جميع أسماء الله وصفاته، سواء كان ذلك في الكلام أو في النزول أو في الفرح أو الغضب أو المقت أو إلى آخر الكلام. هكذا نطرد ونقول أن الله تبارك وتعالى صفاته على ما يليق به، وصفاتنا على ما يليق بنا. أهل السنة هكذا يثبتون، غير أهل السنة فيهم من ينفي جميع الصفات، جميع الصفات ينفي عن الله عز وجل، لا يثبت له ولا صفة واحدة. من أهل البدع من لا يثبت صفة من الصفات أي كانت، قالوا: لأن الصفات أعراض، والأعراض لا تحل إلا في الأجسام، ونحن قاعدتنا أن الله تبارك وتعالى لا يكون جسما أو لا يصف جسميا، نعم. إذن هذا هو الاستدلال، فنفوا جميع صفات الله، نفوها، نعم. نقول لهم: لا يعقل أن يكون شيء بدون صفات، ما كانش عقل بشري ينفي هذا، أنه كان شيء كان موجود متحقق الوجود ولكن ما عنده صفات، ما كان أي واحد مثلا يخبرنا بأنه عنده كذا نقول نسمي له بعض الصفات، كيف هو من حيث كذا من حيث كذا من حيث كذا، فيذكر لنا صفاته. وإلا في الحقيقة نقول له إذا لم نجد له صفات نقول إذن ما عندك. هؤلاء الذين ينفون صفات الله عز وجل هم في الحقة يريدون في الأخير أن يقولوا لا إله. وقد تفطن لهم بعض من عاصرهم من كبار أهل العلم. نعم. وهناك من أثبت لله بعض الصفات 7 وهم الأشاعر. وهم الأشاعر. نعم. الأشاعر القوم الذين نحن يعني هم أكثر الناس في بلادنا على هذا المذهب بالنسبة للعقيدة الذي قالوا فيه في عقد الأشعري. ما أرادوا عقيدة مالك، مالك رحمه الله يثبت جميع الصفات كأي أهل السنة. وهناك كتاب أنبئ عليه من وجده على كل حال، فهو كتاب نفيس ما صاحبه منهج الإمام مالك رحمه الله في إثبات العقيدة. سعيد بن عبد العزيز الدعجان عليه رحمة الله كتاب مجلد، وجاء فيه بجميع ما ثبت له وما جاء بالنقل الصحيح عن مالك رحمه الله في أسماء الله عز وجل وصفاته، وورد عن مالك رحمه الله الكلام عنه فيه. قلت الكتاب عنوانه منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة لسعيد بن عبد العزيز الدعجان. كتاب مطبوع والحمد لله موجود ومتوفر، إلا أنه ربما نعم يعني روى فيه عن مالك رحمه الله مقالات كثيرة رواها عنه العدول رحمه الله، ووصلت إلينا سواء كان في كلام الله عز وجل، في استواء الله عز وجل عرشه، في نزوله، إلى آخر ذلك. إذن فمالك رحمه الله يثبت جميع الأسماء والصفات، لا يثبت 7 فقط. أما أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله في مذهبه القديم ليس الجديد، وإلا في الجديد فإنه كتاب اسمه الإبانة في أصول الديانة، تكلم على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. هذا في كتاب الإبانة، من عنده كتاب الإبانة يتصفحه إن شاء الله يجد فيه عقيدة أبو الحسن الأشعري رحمه الله أنه يثبت أن القرآن كلام الله كما هي عقيدة السنة والجماعة ليس بمخلوق. وأما أصحابنا يقولون القرآن كلام الله، عندما نأتي نقول مخلوق وليس مخلوق يقول ليس بمخلوق، هكذا ربما العبارة قد تفاجئون بهذا. لكنهم يفصلون، يفرقون بين معنى وبين اللفظ، فاللفظ لا يستبعدون أن يقولوا فيه مخلوق، وأما المعنى فهو قديم، المعنى قديم. نعم. وذلك يقول كل ما ورد من وصف القرآن الكريم بأنه معجز وأنه منزل هذا ليس وصف للمعنى وإنما هو وصف لللفظ، وإنما هو وصف وهم هو تفصيله في الكلام أن الكلام معنى قائم بالنفس. ما معنى هذه العبارة؟ معنى قائم بالنفس. يزيدون إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل. إذن إنما هو بحسب التعابير فقط، وإلا فهو معنى قائم بالنفس. من أين أتوا القوم؟ ما هو الذي سبب لهم هذا الذي هم واقعون فيه؟ من أين أتوا؟ نعم، أتوا من جهة كذلك مسألة الأعراض والأجسام. يقولون بأن ما نسميه نحن على كل حال الصفات الاختيارية، وهم يعبرون بالحوادث. الحوادث لا تقوم بالخالق. الصفات الاختيارية نقولها لكل ما من صفات الله عز وجل متعلق بمشيئته. صفات الله عز وجل قسم أهل السنة تقسيم علمي إلى صفات ذاتية وصفات اختيارية. صفات الذاتية نقولها لما لا ينفك عنه، ككونه تبارك حيا، ككونه قادرا، ككونه عالما، ككونه مريدا، إلى آخر ذلك. ولكن الصفات الاختيارية التي يفعلها متى شاء تبارك وتعالى، ينزل متى شاء، يسمع متى شاء سبحانه وتعالى، يغضب متى شاء، يرضى متى شاء، يكرم متى شاء، إلى آخر ذلك. فهذه صفاته نسميها الصفات الاختيارية التابعة للمشيئة. هم لا يقولون بهذا. يقول متى أثبتنا هذه الصفات فقد أثبتنا حلول الحوادث به، فإذا ماذا ينفونها؟ فبذلك نفوا جميع صفات الله عز وجل إلا سبع صفات، هكذا سوف تجدهم يتكلمون، إلا سبع صفات وهي الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام، هذه الصفات السبع التي يثبتونها، وما عداها رحمك الله منفي عندهم. إذن لنعود إلى ما شرع في الملك. قال وقل، وكلمة قل أيها الإخوة قل نعم أمر من قال يقول، وليس معنى فقل معنى تفوه، ليس معنى فقط أنطق، لا، والمرة القل من أعتقد، قل هنا من أعتقد، لأن القلب أيضا له مقالات. الإيمان نحن نقول قول وعمل، قول باللسان وكذلك قول بالقلب، هناك القلب عنده أقوال، ومنه كتاب لأبي الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. إذن قال رحمه الله وقل غير مخلوق كلام مليكنا، كلام مليكنا مليك اسم اسم الله عز وجل، كلامه غير مخلوق، غير مخلوق، نعم، كلمة غير مخلوق يشير إلى قول ذهب إليه المعتزلة والجهمية، قالوا بلي كلام الله مخلوق، الحمد لله مخلوق بمعنى أنه خلقه كما قالوا في الشجرة التي كانت يعني تكلم موسى عليه السلام، وموسى سمع الكلام من الشجرة، ما سمع من الله، هذا اعتقاده. لماذا هذا الكلام؟ نعتقد أن الله تبارك وتعالى كلم موسى، وموسى سمع بأذنه كلام ربنا تبارك وتعالى، وصار موسى عليه السلام يسمى كليم الله، حصل له بذلك الشرف والميزة على الرسل عليهم السلام الذين لم يتميزوا بهذا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام. إذن قال وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء، بذلك أي بهذا القول أن القرآن كلام الله، وهذه العقيدة أيها الإخوة للتنبيه فقط، لأجلها سمي المتكلمون متكلمون على أحد قولين، أهل الكلام، نحن نقول أهل الكلام، ونقول كذلك علم الكلام، الكلام سموا متكلمون لأن أول مسألة طرحوها وتكلموا فيها وخاضوا فيها هي كلام الله تبارك وتعالى، وقيل لأن ليس لهم الأدلة إلا الكلام، القول الثاني يعني. نعم، وقل غير مخلوق كلام ملكنا، إذن الذي قال بأنه مخلوق هم المعتزلة والجهمية، وقولهم هذا إنما ظهر في زمن المأمون، في زمن المأمون ابن هارون الرشيد، ظهر هذا القول عندما اتصل به، عندما اتصلت به المعتزلة وراوجوه على مقالتهم هذه، فصار يقول بقولهم، ثم تطور أكثر في زمن أخيه المعتصم عندما صار يحمل الناس على هذا القول، يعني يلزمهم بأن يقول به، إذا أردت أن تكون قاضي تمتحن في هذا القضية، قاضي معتمد، مدرس قرآن في الكتاب تمتحن، بل يروى أنهم كانوا، وهل هذا في زمن المعتصم في زمن الواثق بعده، أنهم كانوا إذا أرادوا يتبادل الأسرى مع 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 شيء من دول الكفر، تبادل الأسرى بمعنى أعطونا الأسرى تبعنا ونعطوكم الأسرى تبعكم، يمتحن هؤلاء الأسرى بمسألة خلق القرآن، فإذا وجدهم يقولون بأن القرآن غير مخلوق قالوا هذا منكم، تركوهم عندكم، أن هذا ليس منكم. نعم، ولا شك أن من يقول بأن القرآن كلام الله، يقول أن القرآن كلام الله مخلوق، نعم، فهو كافر. ومن أي ناحية نقول كافر؟ كافر لأنه قال بأن صفة من صفات الله تبارك وتعالى مخلوقة، والعقيدة الصحيحة أن الله تبارك وتعالى لم يزل بصفاته تبارك وتعالى، ليست صفاته مخلوق، لا أي صفة من صفاته ليس منها شيء مخلوق، نعم، سواء كلامه سواء سمعه بصره إلى آخر الكلام. إذن فالقول بأن القرآن كلام الله مخلوق هذا كفر، نعم، لكن قد يقول قائل لماذا لم يكفر العلماء، نعم، يعني أمراء ذلك الزمان، نعم، نعم ما كفره، وكانوا يصلون خلفه لأنه شبه عليهم ولبس عليهم واتصل بهم من لبس عليهم، وإلا في الحق فهذا كفر. نعم كفر. وقد يكفر أشخاص نعم لأنهم اعتقدوا هذا وليس عندهم شيء من هذه الأعذار التي نذكرها الآن. نعم نعم هنا قاعدة لا بأس أن نذكرها وتعيننا على فهم هذه الصفة وغيرها من الصفات، قاعدة مهمة جدا، وهي أن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى، ما يضاف رحمك الله، قاعدة هكذا من يكتب يكتب قاعدة بهذا التعبير، قاعدة أن ما يضاف إلى الله عز وجل إما معان رحمك الله وإما أعيان يعني عين. ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى إما معان، وش معنى معان؟ معان معناها رحمك الله معنوية لا تقوم إلا بشيء، يشبه أن نقول أنها عرض. وإما أعيان معناها أشياء عينية شاخصة هي التي تقوم بها المعاني وليس التي تقوم بالمعاني. ما يضاف إلى الله عز وجل لابد أن يكون أحد هذين. نعم بعد ذلك نقول ما أضيف إليه من المعاني فهو صفة من صفاته. مثال يضاف إلى الله عز وجل رحمته وإما أعيان. نعم قلت المعاني مثالها إضافة الرحمة إليه ورحمتي وسعت كل شيء، أو إضافة السمع إليه قد سمع الله، إذن أضفناه إليه، ليس الإضافة معنى النحوي على كل حال، أضيف إليه معنى نسب إليه فقط. إذن وأضيف إليه تبارك وتعالى الغضب، أن غضب الله عليها. نعم كبر مقتا الحمد لله وإلى آخر ذلك مما يضاف إلى رب العالمين من المعاني. إذن الكرم والمقت والغضب هذه معاني، معاني بمعنى لا يمكنك أن تجد الكرم هكذا ليس حالا في شخص يقال له كريم. إذن فإذا أضيف شيء من هذه الله عز وجل فهو إضافة صفة من صفاته تبارك وتعالى. وأما إذا أضيف إليه الأعيان تضاف إليه بمعنى ما يقوم بنفسه من الأشياء، يضاف إليه تبارك وتعالى مثلا بيت الله أو نبي الله، رسل الله، رسل أشخاص. نعم فهذه إضافة تشريف، خلق الله، سماؤه، أرضه، ناقة الله إلى آخر ذلك، فهذه ماذا؟ أعيان تضاف إليه إضافة خلق من مخلوقات إليه، أو إضافة تشريف، إضافة معناها يشرفها الله عز وجل فيضيف إليه. نعم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، هنا عباد الرحمن أضافهم تبارك إليه وهم عباد، لا شك أن هذه إضافة ماذا؟ تشريف. نعم هكذا كذلك ناقة الله وغيرها. نعم إذن ما علاقة هذه القاعدة بما نحن فيه الكلام؟ الكلام أضيف إلى الله عز وجل إضافة معنى ولا إضافة عين؟ قلت إضافة الكلام إلى الله عز وجل إضافة معنى أم إضافة عين؟ معنى بالكلام. إذن إضافة الكلام إلى الله عز وجل إضافة معنى. إذن فالكلام ماذا؟ صفة، هذا هو الناتج. إذن فلما كان معنى أضيف إلى الله عز وجل فهو إذن صفة من صفاته أضيفت إليه. الرحمة صهيب، الرحمة إضافة فهي إذن صفة من صفاته. هكذا كذلك إذن نقول في جميع ما أضيف إلى رب العالمين تبارك وتعالى من الصفات كلها. هذه القاعدة لما أخطأها المعتزلة قالوا بأن القرآن مخلوق، لم يفرقوا هذا التفريق بين المعنى والعين، فقالوا كل ما أضيف، كل ما أضيف إلى الله عز وجل فهو إضافة عين، كله إضافة عينه عين من الأعيان فهو إذن مخلوق. إذن ففسد عليهم اعتقادهم بسبب أنهم هذه القاعدة أخطأوا فيها. نعم. إذن قلت لننطلق، قال وقل غير مخلوق، غير مخلوق كلام مليكنا، كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء، بذلك أي بهذا الاعتقاد أن كلام الله عز وجل غير مخلوق دان الأتقياء. والأتقياء يقصد به سلف هذه الأمة، الأتقياء جمع تقي، دانوا بذلك بمعنى تعبدوا واتخذوا ذلك دينا وعقيدة، إنه مسألة اعتقاد. نعم. إذن بذلك دان الأتقياء. نعم. قال ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، أي أنك كذلك، هذا المؤلف رحمه الله أيضا ينصحنا ويقول لا تك في القرآن بالوقف قائلا. نعم. إذن القرآن الكريم قلنا إما صح القول فيه مخلوق ولا غير مخلوق، قالت المعتزلة والجهمية مخلوق صرحوا بذلك، قال أهل السنة غير مخلوق، غير مخلوق. ما هي مقولة الأشاعرة؟ إذن يفصلون، يفصلون، هم ربما بادئ ذي بدء ممكن تفقه يقول غير مخلوق، هذا هو الذي نص عليه في الجوهرة أنه غير مخلوق، لكن بعد ربما سؤالهم سؤال آخر ممكن يتبين لك بأنهم هم يفصلون ويقولون يفرقون بين المعنى واللفظ، فاللفظ لا مانع عندما تقول مخلوق، لكن المعنى يقول معنى هو معنى قائم بالنفس، معنى قائم بالنفس، ما معنى معنى قائم بالنفس؟ معنى شيء في نفس الله عز وجل يعني لا ينفك عنها، وأنه فقد تختلف عبارات القرآن الكريم، بل هو ليس فيه كما نحن نقول أنا مثلا في القرآن الكريم نقول هذه لا نهية ولا هذا أمر ولا هذا استخبار، ليس عندنا شيء، هذه الألفاظ كلها إنما هي على سبيل المجاز كما قالوا. إذن هكذا قال، وأهل السنة قلنا قالوا أنه غير مخلوق، غير مخلوق. نعم. جاء الطائفة وقالت يعني نحن ما لنا من هؤلاء ولا من هؤلاء، الوسط. نعم. هكذا قالوا، قالوا أنه ماذا نتوقف، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وظنوا أن هذا هو الذي فيه النجاة. وكثير من الناس ربما كذلك هكذا في كثير من المسائل يحب يعني بين بين، وتارة بين بين هذه ربما خير منها أن تكون في جهة الضلال. نعم. الذي هو أضل مما. نعم. قال وقل غير مخلوق كلام مليكنا، كلام مليكنا. نعم. قال ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، بالوقف معنى تتوقف، تقول ما نقول لا مخلوق ولا هو غير مخلوق. نعم. كما قال أتباع لجهم، لجهم وأسجحوا، إذن هؤلاء في حقة مآلة أمرهم أن يصيروا جهمية، يعني يصيروا القول بأنه مخلوق. نعم. مهما حاولوا وتحذلقوا فإنهم. نعم. قال نعم، نعم كذلك يقال مبتدع، قال مبتدع إن قولهم لفظي يحتمل، عندما يقول لك لفظي قد يريد به الملفوظ، لأن لفظ كلمة لفظ في العربية تفيد بمعنى ماذا؟ الملفوظ، لفظ في العربية وزن فعل في العربية يأتي بمعنى مفعول، كخلق بمعنى مخلوق، لفظ بمعنى ملفوظ، والملفوظ ما هو؟ قرآن. إذن فتصير يصير صاحبه كأنه راه يقول بالقرآن مخلوق، وقد يريد بذلك لفظي بمعنى تلفظي، لفظي بمعنى تلفظي. نعم. وهو يقصد يعني فعله هو، ولا شك أن أفعالنا مخلوق، لا شك أن، ولما كان الأمر محتمل لأما، والمطلوب الإنسان الحق التوضيح ليس التلبيس. نعم. قال ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، قال ولا أسجح معنى كأنهم قولا رددوه على وجه التلحين والطرب ونحو ذلك، هكذا العبارة. وأسجحوا ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. نعم. ولا تقل القرآن خلق، خلق قرأته. نعم، إذن فهي أيضا مقالة بعيدة عن الصواب، فإن كلام الله باللفظ يوضح، كلام الله تبارك وتعالى الإنسان عندما يقرأه فإنه وقراءته له لا يعني أنه صار يعني مخلوق بمجرد قراءتك له، لا، ربنا عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وإن أحد من المشركين استجارك، استجارك بمعنى طلب نصرتك وجوارك فأجره، معناها قل له أنت في أمان فأجره حتى يسمع كلام الله. من أين يسمعه؟ لا شك من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم له، حتى يسمعه أي، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ القرآن الكريم ما صار بمجرد قراءته تغير بحيث صار الإنسان يفصل فيه تفصيل ويقول خلق، لا، هو كلام الله عز وجل، سواء كان مقروءا باللسان القارئ أو كان في صدره أو كان في هذه الآلات التي عندنا مثلا اليوم، أو كان مكتوبا في الأوراق أو في اللوح، كله يقال كلام الله عز وجل. لا نتكلم عن المداد، المداد مخلوق، صوتنا مخلوقة، نحن ما يوضع فيه ونحن كله مخلوق، لكن القرآن كلام الله عز وجل المكتوب المقروء المحفوظ في الصدور، المحفوظ كذلك في 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 الأوراق، كله كلام الله تبارك. إذن في وجوده في هذه الأوضاع وهذه الحالات لا يخرجه عن كونه كلام الله. قال ولا تقول القرآن، ولا تقول القرآن خلق، خلق قرأته، كأنه مخلوق قرأته، لا، فإن كلام الله باللفظ يوضح. إذن يوضح ويظهر بتلفظ من تلفظ به كما جاء في الآية. والأدلة على كل حال على أن أولا كلام الله، إن الله تبارك وتعالى يتكلم كثيرة، نعتقد أيها الإخوة أن الله عز وجل يتكلم، يتكلم ليس فقط بالقرآن، القرآن من كلامه، والإنجيل والزبور وكل الكتب السماوية التي أنزلها على رسله هي من كلامه تبارك وتعالى، هي من كلامه أي من كلام ربنا عز وجل كلها، وهو تبارك وتعالى يتكلم كما قال: وكلم الله موسى تكليما. أي واحد يعرف شوية من العربية تقول له عرب لي هذه الجملة، يقول لي كلم فعل ماض مبني على الفتح، الله فاعل، فعل ماذا؟ كلام، موسى هو المفعول به المتكلم له، والأصل أن الفعل إذا نسب إلى من نسب إليه فهو صاحبه، إذا قلنا فلان خرج دخل فهو الذي خرج وهو الذي دخل ليس غيره، لا شجرة ولا إلى آخر ذلك. وربنا تبارك وتعالى قال: وإذ نادى ربك موسى، وإذ نادى، نادى والنداء يعني صوت مرتفع. نعم، إذن فالأدلة على أن الله تبارك وتعالى قال وكلمه ربه، فربنا عز وجل يتكلم، والذي يتكلم معلوم عند كل الناس أنه أكمل من الذي لا يتكلم. قال الله عز وجل في من عبد العجل، قال تبارك وتعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. لا يكلمهم، معنى في هذه الصفة صفة النقص، فلا يستحق أن يكون إلها. نعم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، طبعا لا ينطقون، هذه الآلهة التي يعني كسرها إبراهيم عليه السلام. إذن فالله عز وجل يتكلم، الكلام صفة كمال، القرآن كلام الله، القرآن كلام الله لا شك، كله حتى قل هو الله أحد، تبت يدا أبي لهب، كله كلام الله عز وجل من أوله إلى آخره، سمعه جبريل من الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، نزل في ليلة القدر جملة إلى رواية ابن عباس رضي الله عنه إلى السماء الدنيا جملة، ليلة القدر نزل ثم بدأ ينزل منجما، منجما بحسب الوقائع على نبينا عليه الصلاة والسلام، ينزله به جبريل عليه السلام. نعم، حتى تم عليه 23 سنة في نزوله. إذن فالقرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى هو الذي تكلم به. سوف أقرأ عليكم قصيدة إن شاء الله في أشياء من التفاصيل التي أستدل بها على هذا، وهنا نتوقف بالنسبة للمنظومة. نعم، قلت هذه بيات كنت سابقا نظمت فيها بعض مسائل الكلام، وربما بعضكم عنده القرآن كلام الله. نعم، نقول في القرآن مهما كتب في مصحف أو بلسان أعرب أو بتلاوة وصوت القاري نسمعه هو كلام الباري. نقول في القرآن مهما كتب، معنى مهما هنا على أي سورة كتب، مهما كتب في مصحف أو بلسان أعرب أو أعرب، هنا المقصود به من الإعراب معناها إبانة والإفصاح من غير لحن. قال أو بتلاوة وصوت القاري نسمعه هو كلام الباري. صوره والآي والحروف عناية الله بها محفوف، أقصد عناية الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى هو الذي تكفل بحفظه، كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بلغه للمصطفى جبريل ومثله الزبور والإنجيل، الزبور الذي أنزله الله على داود وآتنا داود زبورا، والإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على عيسى عليه السلام. وحجة على الذي بخلقه يقول أنه حوى صفاته، وحجة على الذي بخلقه يقول أنه حوى صفاته، حجة مبتدأ، على الذي بخلقه على متعلقة بحجة لأن فيها معنى المصدر. نعم، على الذي بخلقه يقول أنه، هذا هو خبر حجة، وحجة على الذي بخلقه يقول أنه حوى صفاته، يلزم من ذلك أنه لما حوى صفاته وصفات ليس مخلوقا إذن فهو ليس مخلوق كذلك. فمن بها حلف، أي بالصفات، فمن بها حلف جاء في الأثر إلزامه كفارة إن لم يبر، أي لم يبر في من يمينه، من حلف بالصفة من صفات الله عز وجل يلزمه الكفارة، الكفارة كفارة من حنث في يمينه، وهو عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. نعم، إلزامه كفارة إن لم يبر ولم تجب، هذا كله استدلال على أنه ليس مخلوق. نعم، ولم تجب كفارة إذا حلف بكعبة أو الصفا أو ذي شرف، مع أنه لا يجوز الحلف بها على كل حال. يعني سألوا أنه حلف بمخلوق، حلف بالصفا أو حلف بالكعبة أو حلف بما حلف به من المخلوقات، وهو لا يجوز له أن يحلف، لكن إن حلف فلا يلزمه كفارة، فهذه مخلوقات وصفات الله عز وجل إذا حلف بها فإنه يلزمه كفارة، لأن صفات الله ليست مخلوقة. نعم، إذن فإذا كانت صفات الله ليست مخلوقة وحلف بها وهي في القرآن الكريم، فالقرآن الكريم ليس مخلوق. نعم، قال ولم تجب كفارة إذا حلف بكعبة أو الصفاء أو ذي شرف. ومن يقول إن الكلام يفتقر، إذن شبهة هذه، ومن يقول بأن إن الكلام يفتقر لمخرج كما يرى لدى البشر وراح ينفيه عن الإله يروم تنزيها عن الأشباه، جواب فقدرة الجبار تنطق الأصم ولو يكن في الأصل معدوم الكلمة. نعم، عيد أعود، ومن يقول إن الكلام، من لبس علينا وقال الكلام، عادة يفتقر إلى أدواته، الإنسان نحن عندما نتكلم طريقة تكلمنا أننا نخرج هواء فاضلا وهو ثاني أكسيد الكربون، نخرجه من الرئتين بعد أن صار يلقى، نعم، وهو عبر المجاري يقع له ما يقع من قرع وقلع، نعم، ثم يخرج في أصوات هكذا، نعم، صوت. فأراد أن يقول بأن الله عز وجل لابد أن يكون كذلك. نعم، قال ومن يقول إن الكلام يفتقر لمخرج كما يرى لدى البشر وراح ينفيه، يعني لأجل هذا أنه ليس في هذا، راح ينفي عن الإله يروم تنزيها، أي تنزيه لله عز وجل أن يشبه خلقه، عن الأشباه فقدرة الجبار تنطق الأصم، ولو يكن في الأصل معدوم الكلم. نعم الله عز وجل ينطق ولو كان أصم ينطقه. نعم وهذا سوف يأتي كذلك أمثلة له. فجاء فيما صح من متن الخبر أن سبح الحصى. سبح الحصى هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا يسبح الحصى بين أيديهم يسمعون تسبيحه. نعم وسلم الحجر، كان حجرا في مكة، كان النبي يقول أنني كان حجرا يسلم علي في مكة يلقى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وكانت كل على الملائكة قد يقول قائلا نعم. وسلم الحجر وتنطق الأقدام والشهود غدا أيادي الناس والجلود. أيادي هنا معطوفة بحذف العاطف. وتنطق الأقدام يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. تشهد بمعنى تنطق، وهي طبعا ليست لها حبال صوتية وليس لها يعني مخارج كما هي أعضاء من الإنسان. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم إذن وتنطق الأقدام والشهود غدا أيادي الناس والجلود. نعم إذن فلماذا لا نقول لا تنطق إلا إذا كانت عندها نعم هذه الأدوات. ومن يقول بأنه دلالة، تقلنا عن المسألة، ومن يقول بأنه دلالة عن الكلام فانبذن مقاله. إذن بعضهم قال بأنه هي عبارة فقط تختلف الأشاعرة مع الماتريدية، واحدين يقولوا عبارة الأشاعرة واحدين يقولوا هي دلالة فقط الماتريدية. ومن يقول بأنه دلالة على الكلام فانبذن مقاله، معنى قال هو دل على الكلام ليس هو الكلام، ويقولون بأن اللفظ نفسه دل على الكلام. إن الكلام كما ربما تسمعون بيت يذكرونه كثيرا كثيرا، وللأسف بيت ينسب إلى الأخطل. ومن الأخطل؟ نصران. الأخطل هذا نصران. وبعض ربما العارفين بالعربية قالوا بأنه لا يوجد في ديوانه، لا يوجد في ديوانه، وإذن البيت نقول أنه موضوع عليه مصنوع. نعم إذن يقول الأخطل يقول إن الكلام لفي الفؤاد، هكذا ربما يستحضرونها عند الكلام عن العزو، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذا الكلام في الفؤاد كما كنا نقول معنى القائم بالنفس، هكذا يعبرهم. يقول نحن بالنسبة لنا كلامنا ألفاظنا هذه إنما هي فقط ماذا؟ دلالات على ما في الفؤاد، دلالات على. وهب ذلك، هب أن الكلام الذي باللسان دلالة على مفعول، وهذا صحيح. نعم لكن هل نقول أن الكلام في الفؤاد؟ لا. الله عز وجل قال ويقولون في أنفسهم، لما أراد أن يقول يقولون في أنفسهم ضاف في أنفسهم، لأنه لو قال ويقولون لحمل القول مباشرة على ما قال لسان. نعم وهل لو أن شخصا مثلا طلق امرأته في نفسه هل يقال أنه طلق؟ إنسان مثل الله ذاك في نفسه حدث نفسه باللي راه بغى يطلق وقال في نفسه هكذا قال الله زعفني وبغى يطلق مثلا، وهكذا قال في نفسه. نعم هل يقال أنه مطلق؟ لا ما هو مطلق، لم يقل أحد بأنه مطلق. طيبها ولو في 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 رسالة يقولها مثلا أنت طالق ولا طلقتك ولا ذلك. أو أن إنسان مثلا في الصلاة أخذ يحدث نفسه، هل يقال أنه أبطل صلاته؟ مع أننا نقول باتفاق العلماء أن الكلام العمد في الصلاة مبطل له. ما قال أحد بأن الإنسان تكلم هذا الكلام حديث النفس بأنه في الصلاة سوف يبطلها، لا أبدا لا يبطلها. نعم قال أو زاعم بأنه عبارة عن الكلام أسقط اعتباره، أو هو نفسي. وبالرجح لي قول ابن كلاب ومعه الأشعري، قالوا بأن الكلام النفسي، هذا هو الذي أثبته كلام النفس. والله يسمع جميع البشري، أو العفو والله يسمع. نعم نعم في الحق لا أقصد أبو الحسن، كل ما ذكرنا فيه الأشعري لا نعني به أبو الحسن. الأشعري كالشافعي، تبعوا جيدا، الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس هو هكذا يقال له الشافعي اسمه، إذا نسبنا إليه كذلك نقول الشافعي. نقول الشافعي. نعم. كذلك من ننسبه إلى الأشعري أبو الحسن. كانت قبيلة يسمونها في العربي يسمونهم الأشعريين. الأشعريين نعم. هو ينتسب إليهم أبو الحسن الأشعري. فالنسبة كذلك إلى ما فيه ياء النسب يعني بحذف ياء النسب الأصلية ويأتيان بهذه النسب الجديدة ولكن لا يحصل فرق بينهما. فعندما نقول الأشعري كذلك في كل ما قلته نعم المقصود به من ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري. وإلا فأبو الحسن الأشعري رحمه الله له كتاب سماه الإبانة في أصول الديانة. الإبانة في أصول الديانة كتاب يعني بعض أهل العلم حققوه حتى قالوا أنه يعني حياته يعني فيها ثلاث مراحل. بعضهم يقول 40 40 40 وهذا يصعب أن نجد مصداقيته في تاريخه. 40 40 معناه ولا 120 عام وما بلغ 120 عام حتى 90 من عمره ما بلغ. ولكن في التقريب هكذا الأربعين نقول الأولى يعني 40 الأولى كان على طريقة المعتزلة لأنه كان عند رابه اللي هو زوج أمه الجبائي أبو علي الجبائي. ثم بعد ذلك رجع عن هذه المرحلة وانتقل إلى مرحلة أخرى وهي صار على مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب وبقي في ذلك فترة ثم بعد ذلك تركه وصار إلى مذهب أهل السنة وألف كتاب سماه الإبانة في أصول الديانة. بل وكتابه حتى مقالة الإسلاميين الظاهر أنه ألف في هذه الفترة الأخيرة لأنه عندما عبر عن أهل الحديث ذكر اعتقادهم صحيح. مرجع في بيان ما صار إليه أخيرا في اعتقاد الإبانة في أصول الديانة وبعضهم لا يحب أن ينسب هذا الكتاب إليه. كان الكتاب لا موضوع عليه منسوب له نعم. وبعضهم لما لم يجد قال كان يجامل معنى يقرب منهم كأنه بيجيبهم ولا نحو ذلك من كلام نعم. ولكن الكتاب له ومن أراد أن يوثقه على كل حال عنده بحث علمي ولا كذا يوثقه قال أحسن من نوثقه بالكتاب هو نسبة تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري كتاب ألفه من؟ ابن عساكر. ابن عساكر رحمه الله الكتاب مطبوع وهو موثق من أحسن ما يوثق. ذكر الأشاعرة وذكر كتابه هذا وذكر أنه من جملة كتبه نعم. فهذا يعني نقول أنه نعم قال والله أو هو نفسي وبالرد حري قول ابن كلاب ومعه الأشعري والله يسمع جميع البشر نداءه غدا بأرض المحشر. ربنا تبارك وتعالى كلامه يسمع جميع الناس في أرض المحشر. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم يسمعه كل الناس. نعم وموسى إذ ناداه ربه سمع. موسى إذ ناداه ربه سمع صوتا فأصبح الكليم المرتفع. إذن موسى حصلت له الرفعة نعم والنبوة التي تميزت بأنه كلمه الله عز وجل بتكليمه له. كذاك يسمع الذين في السماء صوت الكريم إذ به تكلم كما جاء في الحديث. ومن يقول بأن ما في المصحف حبر أو حبر وأوراق ككل الصحف فالمسلمون عظموا المصاحف وخوفوا القارئ إما حرفا. المسلمون منذ القديم يعظمون المصحف. لماذا يعظمون؟ لأنه فيه كلام الله عز وجل. ما عظم إلا لأنه فيه وهكذا كلام الله عز وجل. أي ورقة كتب فيها سنتك ورقة يعني لها العظمة ولها يعني الاحترام. نعم فالمسلمون عظموا المصاحف وخوفوا القارئ إما حرف. إذا حرف القرآن الكريم خوفوه من هذا التحريف. وقد نهى النبي أن يسافروا به إلى أرض الذين كفروا. كذلك في النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض الكفار ذلك لأنهم حتى لا يهينوه. فإذا لم يكن فيه كلام الله عز وجل إذن ماذا يهينون؟ هذا وعصمة عصابة الخلف تكون في اتباعهم هدي السلف أن يثبتوا من وصفه من وحي يدل على اتصافه به عز وجل. أنبه كذلك وأختم بملاحظة فقط، ربما بعضهم قد يسمع بعض الخطباء في خطبه يقول قال ولم يزل قائلا، قال ولم يزل قائلا عليما. كثير منكم ربما سمعها في شيء من الخطب والدروس ويقول هكذا، وكأنه يعني مصر على أنه يكررها مهما تكررت. قال قال ولم يزل قائلا عليما، هذا بناء على هذه العقيدة، بناء على هذه العقيدة أيها الإخوة، بأن كلام الله تبارك وتعالى صفة قائمة بالنفس، فإذا كان وكأنه قال كأنه حدد زمان معين للقول. قال يعني إذا أردت أن تعربه تقول فعل ماض، فعل ماض بمعنى واقع في زمان معين. وهو يقول لا، وما يقول كلام الله عز وجل قديم، ويقصدون بقديم أنه صفة ملازمة لنفسه، لا يمكن أن يقال فيها قال ولا يقول ولا هذه الصيغة ونحو ذلك من شيء، لا تصلح لأن يقال فيها الصيغة. لذلك ترى يسارع قال ولم يزل، ولم يزل بمعنى أنه تبارك وتعالى كلامه قديم، ليس داخل تحت يعني صيغة ماضي ولا مضارع ولا شيء من ذلك، فكأنه يستدرك. نعم، إذا نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك، استغفرك. السؤال جديد ولا؟ نعم، معلش، هذا السؤال يقول صاحبه يقول الذي يجلس في صلاة التراويح، قال الشيخ الفوزان الذي يجلس في صلاة التراويح وعندما يركع الإمام يركع معه وهو لم يأتي بالفاتحة، هكذا وهو لم يأتي بالفاتحة فصلاته غير صحيحة. طبعا إذا لم يأتي بالفاتحة فصلاته غير صحيحة إذا كان من القائلين بأن الفاتحة تجب على المأموم، لأن هناك من ليس هذا قوله، هناك من يقول بأن قراءة الإمام قراءة، والشيخ الفوزان ذهب على هذا المذهب أن قراءة الفاتحة واجبة حتى على المأموم. لكن أقول بالنسبة لمن يجلس الإمام قائم هذا في حقه خالف إمامه، إلا إذا كان مريض لا يستطيع القيام يجلس، نعم. وأما أن إمامه قائم وهو جالس ففيه مخالف الإمام، إذا كان لا يستطيع أن يقوم مع إمامه يمشي يصلي وحده، يصلي وحده جالس فلا بأس. نعم، لا، القيام ركن في الفريضة، لكن في النافلة ليس ركن، ولكنه فيه إخلال بمتابعة إمام حتى وإن كان. وأما إذا كان في الفريضة فلا شك تبطل صلاته حتى ولو صلى من غير إمام وهو قادر على القيام، وهو قادر على القيام. وأما إذا كان غير قادر على القيام فصراحة نقول له إذا لم تكن قادر على القيام مش صلي وحدك في النافلة، صلي وحدك. نعم، نعم، قلت فيه قول وهو الله أعلم يظهر كأنه هو الراجح أنها فرض حتى على المأموم كذلك. نعم، هناك مسائل تدخل في هذا، من فاتته ركعة أو أدرك الإمام راكعا تقول هكذا، أو جاء إلى الإمام في وقت لا يتسع لقراءة الفاتحة، كل هذا في الحق نحن نقول هذا واجب مع القدرة، واجب مع القدرة. فإذا لم تكن لك قدرة أنت غير قادر، أنت جد الإمام ركع، ركعت معه، وباتفاق العلماء أن الركعة يدرك بها الركوع، الركوع عفوا، الركوع يدرك أو تدرك به الركعة، بالركوع تدرك الركعة حتى ولو لم، نعم، هذه حالات أخرى. نعم، ولأنه كذلك ثبت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي جاء، نعم. ولكن ما دام ذكرنا هذه المسألة إذا بقي شيء من الوقت ولعله بقي كذلك، أذكر لإخواني فقط أننا كأننا أوشكنا على الدخول في النصف، في النصف الثاني من هذا الشهر المبارك شهر رمضان، وبعضنا ممكن كأنه يعني يصلي على قول من قال بأن الصلاة صلاة التراويح صلاتها في البيت أفضل، فهو كذلك الوقت الذي أو النصف الثاني الذي على الراجح من كلام أهل العلم أنه مشروع فيه القنوت القنوت قنوت الوتر الذي الشخص عندما يعني يأتي بالركعة الأخيرة من صلاة القيام هي الوتر نعم بعد رفعه من الركوع يأتي بقنوته سنة كثير منا ربما تركها حتى خارج رمضان وهي ثابتة حتى خارج رمضان أحيانا لكنها في رمضان في النصف الثاني تتأكد نعم يعني من قلت يصلي وحده وأما في المساجد فلا أظنهم يفعلونها وهو القنوت في الوتر من صلاة التراويح ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه وثبت عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا بعدما يرفعون من الركوع يدعون اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني اصرف عني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت ويدعو كذلك للمؤمنين والمؤمنات نعم ويلعن الكفرة نعم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون المؤمنين بك وإلى آخر ذلك يدعو عليهم نعم بما يعني يعرف أو بما يجتهد فيه من الدعاء ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات كذلك هذا كله ثابت ولعلنا نحن إن شاء الله نحيي هذه السنة على الأقل قلت الذين يصلون في بيوتهم صلاة التراويح فهذه السنة كثير من الناس ربما لم يكن يعني يسمع بها ربما إلا في أئمة عن طريق ممكن هذه الآلات ونحو ذلك إذن أختم بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذن قلنا أن هذه المنظومة الحائية لابن أبي داود عليه رحمة الله في معتقد أهل السنة معتقد أهل السنة وسيما والمسائل التي تكلم فيها ليست كل معتقد وإنما هي مسائل غالبها يتعلق بإسماء الله عز وجل وصفاته سيما تلك المسائل التي حصل فيها نزاع بيّن فيها رحمه الله ما ذهب إليه أهل السنة من الحق وفيه إشارة إلى مذهب المخالفين من أهل البدع والضلال نعم وبذلك يكون رحمه الله كأنه نعم نص على أو قرر المعتقد الصحيح وأشار إلى ما في خلافه من الضلال وكنا قد توقفنا عند قوله وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح وهذه المسألة أيها الإخوة لتعلموا أنها من أو هي ثاني مسألة وقع فيها مناظرات كبيرة وجدال كبير بين أهل السنة وأهل البدعة وهي مسألة الكلام كلام الله تبارك وتعالى والمسألة الثانية هي مسألة استواء الله عز وجل على عرشه مسألة استواء الله عز وجل على عرشه هناك كثير من لا يعتقدها من أهل الضلال وأما أهل السنة فأثبتوا استواء الله عز وجل على عرشه وهذه المسألة التي المؤلف رحمه الله جعلها أول مسألة هي مسألة كلام الله تبارك وتعالى فبعضهم يقول أن ربنا عز وجل لا يتكلم، أو أن كلامه مخلوق، هكذا يقولون. وبعضهم قال بأن كلام الله عز وجل معنى قائم بالنفس، وبعضهم قال بأنه حروف وأصوات قديمة، وبعضهم لم يثبت له الحروف والأصوات إلى آخره. وأما أهل السنة فمعتقدهم أن الله تبارك وتعالى يتكلم نعم، بصوت يسمع، وبحروف تكتب، وهكذا كل ما هو ثابت بالكتاب والسنة من المعتقد من صفات الله وأسمائه فإنهم يثبتونه. وهذا هو الذي نقوله بعينه عندما نذكر أن أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. نقول في مطلع هذا التعريف هذا التوحيد، نقول هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات، بما في ذلك الكلام وكذلك رحمته وغضبه سبحانه وتعالى، ومقته كما نثبت كذلك قدرته وإرادته وسمعه وبصره وعلمه. إذن نثبت الجميع، لكن نثبتها رحمك الله، نثبتها أي الإخوة، هذه مفردات ينبغي الإنسان أن يعقلها ليعبر التعبير الصحيح عن هذه العقيدة التي ربما قلما تسمع، سيما في مساجدنا نحن في هذه بلدتنا هذه، من يسمعها للناس، وإنما يدخلهم في متاهة هم أنفسهم لا يدرون ماذا عندنا، ما هي عقيدة لا يدرونها، وإنما يعرفون فقط يعني لخبطة من كلام لا يدرى يعني صاحبها ما هي عقيدته. إذن قلت أولا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة. أثبته لنفسه في القرآن الكريم، سواء أثبت لنفسه سبحانه وتعالى أنه يتكلم، أو أثبت لنفسه أنه ينزل، أو أنه تبارك وتعالى يستوي على عرشه، أو أنه يغضب، أو أنه يحب، أو أنه يمقت، أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام كما في السنة الصحيحة، من أنه يضحك، أنه ينزل إلى السماء الدنيا، أو أنه يفرح، نعم، إلى آخر ذلك من صفات نثبتها له تبارك وتعالى، نثبتها له من غير تحرج. ونقتصر في الإثبات على ما وردت به النصوص، لا نثبت من عندنا، بل ولا ننفي من عندنا، حتى صفات النقص ليس ننفيها من عندنا نحن. قال مثلا يعني ربنا تبارك وتعالى ليس بجوهر، ليس بعرض، ليس بجسم، ليس لا 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 قل لا ليس ولا ليس. إذا أردنا أن نعمم فنقول كما قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما هذا التفصيل في النفي فلا، وإنما ننفي عنه ما نفع نفسه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وما مسنا من لغوب، ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله، إلى آخر ذلك مما جاء في القرآن الكريم، أو كذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من النفي، ننفيه عنه تبارك وتعالى ونلتزم في ذلك النصوص، هذا هو طريق السلامة. نعم، قال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن كل خروج عن الجادة التي نذكرها الآن فذلك إلحاد، إلحاد معناها ميل وعدول عن الطريق المستقيم، الطريق الصحيح. كيف الله عز وجل يقول أنه سبحانه وتعالى ينزل، أنت قل لا ينزل هو ينزل رحمته، هو يستوى على عرشه تقول أنت يستولي، يقول الله عز وجل باليده مبسوطتان تقول بالقدرتاه مبسوطتان، الله عز وجل يقول يحبهم ويحبونه أنت تقول لا يحبهم وإنما يريد ثوابهم، هذا جراء كبير على كل حال، وهو قول على الله بلا علم، وفيه خطورة على دين المرأة. ربنا تبارك وتعالى سمى نفسه نعم وأسماء أخرى أوحاها لنبيه عليه الصلاة والسلام، نلتزم أيها الإخوة هذا المسلك. نعم قد يريد علينا سؤال في حق إنسان مشكك، نقول شبهة، نعم هكذا نقول، يقول لك أنت عندما تثبت لله عز وجل استواءه على عرشه، أو تثبت أنه يتكلم، أو تثبت أنه ينزل، فقد شبهته بخلقه. هكذا إذن يورد علينا من يعني ربما هذه الشبهة لقنها أو سمعها كذلك من الأشاعرة أو من الماتريدية أو من كذلك مذبذب في هذا الباب. نقول له في الجواب، نقول نحن عندما نثبت لله تبارك وتعالى أسماءه وصفاته نثبتها له على ما يليق به لا على ما يليق بالمخلوق. أنت لا تتصورها إلا على الوجه اللائق بالمخلوق، لذلك فسد عندك التصور والاعتقاد. ما معنى على ما يليق بالمخلوق؟ كثير من الناس ربما يقولها ولكن كأنما تراه يعني يزوق بها كلامه. لا، على ما يليق بالمخلوق بمعنى أن ربنا تبارك وتعالى موصوف بصفات الخالق، ونحن موصوفون بصفات المخلوقين، ولذلك إذا علمنا هذا إن شاء الله الأمر لا يلتبس. كما لو قلنا مثلا بصفة النزول، الله عز وجل ينزل وينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، هذه السماء التي تلينا، هذه التي نراها من فوقنا مباشرة ومن ورائها 6 سماوات أخرى، هذه السماء ينزل إليها كل ليلة، نعم، وهو سبحانه وتعالى نحن نعتقد كذلك أنه فوق عرشه، وتعلمون كذلك أن ما بين السماء والسماء في بعض الأحاديث أنه 500 عام، بل وفي بعض الأحاديث فيها نظر على كل حال أن كثف كل سماء 500 عام كذلك، إذن مسافة كبيرة جدا بين عرشه وبين السماء الدنيا، نعتقد أنه ينزل، لكن نزوله تبارك وتعالى نزول خالق مستغن عن أي مخلوق، لكن نحن إذا أراد الواحد منا أن ينزل فقط من فوق سطح إلى ما تحته احتاج إلى آلة يستعملها من أجل أن ينزل، لا يستطيع، بل لابد أن ينزل عبر ماذا؟ سلالم، إذا تخطى واحدة يخشى عليه، لابد أن يستعملها، فهو مخلوق يحتاج إلى مخلوق من أجل أن يأتي بهذا الفعل الذي هو النزول. لكن ربنا تبارك وتعالى الخالق، مخلوقاته كلها محتاجة إليه ولا يحتاج إلى شيء من خلقه. قد يقول هنا كذلك قائل، ماذا تقولون وأنتم تقولون أن الله ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير، والثلث الأخير علمنا بهذه العلوم أنه يختلف من بلاد إلى بلاد ومن قارة إلى قارة. هذا في الحق أولا نقول هذا سؤال شخص كأنه تلقفه ممكن من عند غير أهل الإسلام من أجل أن يلبسوا به على أهل الإسلام، يقول لك مثلا اختلاف يعني الثلث من بلد إلى بلد. نقول أنت تعتقد بأن هل هناك شمس أخرى غير هذه الشمس التي تطلع كل يوم من ناحية المشرق، هي نفسها التي تطلع على بلاد أخرى وتطلع على بلاد أخرى وتغرب على بلاد أخرى، نعم وهي نفسها، ليس هناك شمس أخرى، فهل قلت مثل ما قلت في الخالق لا بد أن هناك شمس أخرى تطلع غير التي طلعت؟ نعم تطلع، فالله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال اللائقة به، ولا نتباحث معه هذا البحث، نعم. فهذه أمور ما كلفنا بالنظر فيها ولا البحث فيها، وإنما الواجب علينا الإيمان بها على قدر ما تتسع له مداركنا. وما لا يتسع له مدرك اتركه. نعم. هكذا كذلك نقول في رحمته وفي غضبه سبحانه وتعالى وفي كرمه وفي غناه وفي جميع صفاته تبارك وتعالى. إذن نصفه بما نصفه به على ما يليق به، على ما يليق به تبارك وتعالى. إذن أيها الإخوة، هذه الذي ذكرته الآن هو مستفاد من قواعد لأهل السنة والجماعة في هذا الباب. من أراد أن يحصلها من أقرب طريق، رحمه الله، فالشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله له كتاب سماه القواعد المثرى في صفات الله وأسمائه الحسنى، ذكر هذه القواعد، وكتاب نفيس ينبغي على كل حال لمن يريد أن يكون باعه في هذا الباب فيه شيء من الطول أن يقرأ هذا الكتاب، ولعله إن شاء الله به ربما تزول عنه كثير من اللبس. نعم. إذن قلنا ونحن نتكلم على صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى، نعم، دائما يكون معناها على ما يليق بربنا تبارك وتعالى. إذا شئنا أن نضرب مثلا آخر يتبين به الفرق بين أسماء الله وصفاته. الله عز وجل من أسمائه السميع، يسمع، ونحن واحد منا قد نصف شخصا من أشخاص بأنه يسمع، له قوة في السمع مخالفة لنظرائه، معناها غير مشتم الناس، يعني يسمع سمع قوي، مهما بالغنا في سمعه لا يمكن أن يسمع ما يكون تحت السمع مما ليس له حس ولا حركة، تسمع مما من خشخشة أو وسوسة في الصدور، ما يمكن يسمع أبدا. غاية ما نقول أنه يسمع على بعد ممكن نقول مثلا كيلومتر، حمك الله، كما مشهور عن بعض الحيوانات أنها تسمع، وبعضها كذلك عندها قوة في النظر، ولكن كل ذلك بعيد عن صفة الله تبارك وتعالى في السمع والبصر. مثلا عائشة رضي الله عنها تقول في حديث فيما ينقل عنها من أثر، نعم، تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات، تقصد رب العالمين تبارك وتعالى. قال: جاءت المجادلة وهي زوجة أسامة الصامت رضي الله عنها خوله، تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتتكلم إليه، وكان كلامها مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه دندنة، معناها جعجعة صوت ولا يسمعه، وربما الشخص على مقربة. تقول: سبحان من سمع الأصوات، لقد جاءت المجادلة، نعم، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما تكلمه فيه، وسبحان سمع الله عز وجل قولها وهو من فوق سبع سموات، يعني سمع الله تبارك، فإنه لا يخفى علي بعض حديثها، يعني عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تجادله وربنا تبارك وتعالى يسمعها من فوق سبع سموات، يعني سبع سموات وفوق ذلك الكرسي وفوق ذلك العرش، وربنا عز وجل فوق العرش ويسمعها. وعائشة كان الحديث في بيتها ولم تكن تسمع شيئا، ولم تسمع أو لم تعرف تفاصيل ما جرى إلا بعد أن نزل قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن هي عرفت بأنه جرى بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، نقاش وجدال وكلام وشكاية من زوجها، نعم، الذي ظاهر منها. هذا فرق بين سمعنا وسمع رب العالمين تبارك وتعالى، على أن سمعنا كذلك تلحقه الآفات. الإنسان بقدر ما كبر في السن يعني سمعه يضعف، كما يضعف بصره ويضعف أشياء كثيرة منه. نعم. إذن وربنا تبارك وتعالى سمعه لا يخفى على شيء، لا يمكن لشخص أن يتحدث بأي حديث يتناجى مع صاحبه إلا والله تبارك وتعالى يسمعه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا وهو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذن فهذا هو مثال آخر على كل حال على صفة من صفات يتصف بها المخلوق ويتصف بها الخالق، ولكن فرق كبير بين اتصاف المخلوق واتصاف الخالق العام. إذن أيها الإخوة، هذه إنما هي فقط من أجل لعله إن شاء الله يساعدنا هذا على ما يرد على بعضنا من إشكالات في هذا الباب، سيما من بعض المشبهين. هكذا إذن نطرد القاعدة في جميع أسماء الله وصفاته، سواء كان ذلك في الكلام أو في النزول أو في الفرح أو الغضب أو المقت أو إلى آخر الكلام. هكذا نطرد ونقول أن الله تبارك وتعالى صفاته على ما يليق به، وصفاتنا على ما يليق بنا. أهل السنة هكذا يثبتون. غير أهل السنة فيهم من ينفي جميع الصفات، جميع الصفات ينفي عن الله عز وجل، لا يثبت له ولا صفة واحدة. من أهل البدع من لا يثبت صفة من الصفات أي كانت، قالوا لأن الصفات أعراض والأعراض لا تحل إلا في الأجسام، ونحن قاعدتنا أن الله تبارك وتعالى لا يكون جسما أو لا يصف جسميا. نعم، إذن هذا هو الاستدلال. فنفوا جميع صفة الله، نفوها. نعم، نقول لهم لا يعقل أن يكون شيء بدون صفات، ما كانش عقل بشري ينفي هذا، أنه كان شيء كان موجود متحقق الوجود ولكن ما عنده صفات. مكان أي واحد مثلا يخبرنا بأنه عنده كذا، نقول نسمي له بعض الصفات، كيف هو من حيث كذا من حيث كذا من حيث كذا، فيذكر لنا صفاته. وإلا في الحق نقول له إذا لم نجد له صفات نقول إذن ما عندك. هؤلاء الذين ينفون صفات الله عز وجل هم في الحق يريدون في الأخير أن يقولوا لا إله، وقد تفطن لهم بعض من عاصرهم من كبار أهل العلم. نعم، وهناك من أثبت لله بعض الصفات سبعة، وهم الأشاعر. وهم الأشاعر، الأشاعر القوم الذين نحن يعني هم أكثر الناس في بلادنا على هذا المذهب بالنسبة للعقيدة الذي قالوا فيه في عقد الأشعري. ما أرادوا عقيدة مالك، مالك رحمه الله يثبت جميع الصفات كأي أهل السنة، وهناك كتاب أنبئ عليه من وجده. على كل حال فهو كتاب نفيس، ما هو صاحبه منهج الإمام مالك رحمه الله في إثبات العقيدة. سعيد بن عبد العزيز الدعجان عليه رحمة الله كتاب مجلد، وجاء فيه بجميع ما ثبت له وما جاء بالنقل الصحيح عن مالك رحمه الله في أسماء الله عز وجل وصفاته، وورد عن مالك رحمه الله الكلام عنه فيه. قلت الكتاب عنوانه منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة لسعيد بن عبد العزيز الدعجان، كتاب مطبوع والحمد لله موجود ومتوفر، إلا أنه ربما نعم يعني روى فيه عن مالك رحمه الله مقالات كثيرة رواها عنه العدول رحمه الله، ووصلت إلينا سواء كان في كلام الله عز وجل، في استواء الله عز وجل عرشه، في نزوله، إلى آخر ذلك. نعم، إذن فمالك رحمه الله يثبت جميع الأسماء والصفات، لا يثبت سبعة فقط. أما أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله في مذهبه القديم ليس الجديد، وإلا في الجديد فعنده كتاب اسمه الإبانة في أصول الديانة، تكلم على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. هذا في كتاب الإبانة، من عنده كتاب الإبانة يتصفحه إن شاء الله يجد فيه عقيدة أبو الحسن الأشعري رحمه الله أنه يثبت أن القرآن كلام الله كما هي عقيدة السنة والجماعة، ليس بمخلوق. وأما أصحابنا يقولون القرآن كلام الله، عندما نأتي نقول مخلوق وليس مخلوق يقول ليس بمخلوق. هكذا ربما العبارة قد تفاجئون بهذا، لكنهم يفصلون يفرقون بين معنى وبين اللفظ، فاللفظ لا يستبعدون أن يقولوا فيه مخلوق، وأما المعنى فهو قديم، المعنى قديم. نعم، ولذلك يقول كل ما ورد من وصف القرآن الكريم بأنه معجز وأنه منزل هذا ليس وصف للمعنى وإنما هو وصف لللفظ وإنما هو وصف وهم هو تفصيله في الكلام أن الكلام معنى قائم بالنفس. ما معنى هذه العبارة؟ معنى قائم بالنفس. يزيدون إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل. إذن إنما هو بحسب التعابير فقط، وإلا فهو معنى قائم بالنفس. من أين أتوا القوم؟ ما هو الذي سبب لهم هذا الذي هم واقعون فيه؟ من أين أتوا؟ نعم، أتوا من جهة كذلك مسألة الأعراض والأجسام. يقولون بأن ما نسميه نحن على كل حال الصفات الاختيارية، وهم يعبرون بالحوادث. الحوادث لا تقوم بالخالق. الصفات الاختيارية نقولها لكل ما من صفات الله عز وجل متعلق بمشيئته. صفات الله عز وجل قسم أهل السنة تقسيم علمي إلى صفات ذاتية وصفات اختيارية. صفات الذاتية نقولها لما لا ينفك عنه، ككونه تبارك حيا، ككونه قادرا، ككونه عالما، ككونه مريدا إلى آخر ذلك. ولكن الصفات الاختيارية التي يفعلها متى شاء تبارك وتعالى، ينزل متى شاء، يسمع متى شاء سبحانه وتعالى، يغضب متى شاء، يرضى متى شاء، يكرم متى شاء إلى آخر ذلك. فهذه صفاته نسميها الصفات الاختيارية التابعة للمشيئة. هم لا يقولون بهذا، يقولون متى أثبتنا هذه الصفات فقد أثبتنا حلول الحوادث به، فإذا ماذا ينفونها؟ فبذلك نفوا جميع صفات الله عز وجل إلا سبع صفات، هكذا سوف تجدهم يتكلمون، إلا سبع صفات، وهي الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام. هذه الصفات السبع التي يثبتونها، وما عداها رحمك الله منفي عندهم. إذن لنعود إلى ما شرع في الملك. قال وقل، وكلمة قل أيها الإخوة قل نعم أمر من قال يقول، وليس معنى فقل معنى تفوه، ليس معنى فقط أنطق، لا، والمرة القل من أعتقد، قل هنا من أعتقد، لأن القلب أيضا له مقالات. الإيمان نحن نقول قول وعمل، قول باللسان وكذلك قول بالقلب. هناك القلب عنده أقوال، ومنه كتاب لأبي الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. إذن قال رحمه الله وقل غير مخلوق كلام مليكنا. كلام مليكنا، مليك اسم اسم الله عز وجل، كلامه غير مخلوق، غير مخلوق. نعم، كلمة غير مخلوق يشير إلى قول ذهب إليه المعتزلة والجهمية، قالوا بلي كلام الله مخلوق، الحمد لله مخلوق بمعنى أنه خلقه كما قال في الشجرة التي كانت يعني تكلم موسى عليه السلام، وموسى سمع الكلام من الشجرة، ما سمع من الله، هذا اعتقاده. لماذا هذا الكلام؟ نعتقد أن الله تبارك وتعالى كلم موسى، وموسى سمع بأذنه كلام ربنا تبارك وتعالى، وصار موسى عليه السلام يسمى كليم الله، حصل له بذلك الشرف والميزة على الرسل عليهم السلام الذين لم يتميزوا بهذا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام. إذن فنعم، إذن قال وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء. بذلك أي بهذا القول أن القرآن كلام الله، وهذه العقيدة أيها الإخوة للتنبيه فقط، لأجلها سمي المتكلمون متكلمون على أحد قولين، أهل الكلام، نحن نقول أهل الكلام، ونقول كذلك علم الكلام. الكلام سموا متكلمون لأن أول مسألة طرحوها وتكلموا فيها وخاضوا فيها هي كلام الله تبارك وتعالى، وقيل لأن ليس لهم الأدلة إلا الكلام، القول الثاني يعني. نعم، وقل غير مخلوق كلام ملكنا. إذن الذي قال بأنه مخلوق هم المعتزلة والجهمية، وقولهم هذا إنما ظهر في زمن المأمون، في زمن المأمون ابن هارون الرشيد ظهر هذا القول عندما اتصل به، عندما اتصلت به المعتزلة وراوجوه على مقالتهم هذه، فصار يقول بقولهم. ثم تطور أكثر في زمن أخيه المعتصم عندما صار يحمل الناس على هذا القول، يعني يلزمهم بأن يقول به. إذا أردت أن تكون قاضي تمتحن في هذا القضية، قاضي معتمد، مدرس قرآن في الكتاب تمتحن. بل يروى أنهم كانوا، وهل هذا في زمن المعتصم في زمن الواثق بعده، أنهم كانوا إذا أرادوا يتبادل الأسرة مع 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 شيء من دول الكفر، تبادل الأسرة بمعنى أعطونا الأسرة تبعنا ونعطوكم الأسرة تبعكم، يمتحن هؤلاء الأسرة بمسألة خلق القرآن. فإذا وجدهم يقولون بأن القرآن غير مخلوق قالوا هذا منكم، تركوهم عندكم، أن هذا ليس منكم. نعم. ولا شك أن من يقول بأن القرآن كلام الله، يقول أن القرآن كلام الله مخلوق نعم، فهو كافر. ومن أي ناحية نقول كافر؟ كافر لأنه قال بأن صفة من صفات الله تبارك وتعالى مخلوقة، والعقيدة الصحيحة أن الله تبارك وتعالى لم يزل بصفاته تبارك وتعالى، ليست صفاته مخلوق، لا أي صفة من صفاته ليس منها شيء مخلوق. نعم. سواء كلامه، سواء سمعه، بصره، إلى آخر الكلام. إذن فالقول بأن القرآن كلام الله مخلوق هذا كفر. نعم. لكن قد يقول قائل لماذا لم يكفر العلماء، نعم يعني أمراء ذلك الزمان؟ نعم نعم، ما كفره وكانوا يصلون خلفه، لأنه شبه عليهم ولبس عليهم واتصل بهم من لبس عليهم، وإلا في الحق فهذا كفر. نعم كفر. وقد يكفر أشخاص نعم لأنهم اعتقدوا هذا وليس عندهم شيء من هذه الأعذار التي نذكرها الآن. نعم نعم، هنا قاعدة لا بأس أن نذكرها وتعيننا على فهم هذه الصفة وغيرها من الصفات، قاعدة مهمة جدا، وهي أن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى، ما يضاف رحمك الله، قاعدة هكذا من يكتب يكتب قاعدة بهذا التعبير، قاعدة أن ما يضاف إلى الله عز وجل إما معان رحمك الله وإما أعيان يعني عين. ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى إما معاني، وش معنى معاني؟ معاني معناها رحمك الله معنوية لا تقوم إلا بشيء، يشبه أن نقول أنها عرض. وإما أعيان معناها أشياء عينية شاخصة هي التي تقوم بها المعاني وليس التي تقوم بالمعاني. ما يضاف إلى الله عز وجل لابد أن يكون أحد هذين. نعم. بعد ذلك نقول ما أضيف إليه من المعاني فهو صفة من صفاته. مثال: يضاف إلى الله عز وجل رحمته وإما أعيان. نعم. قلت المعاني مثالها إضافة الرحمة إليه، ورحمتي وسعت كل شيء، أو إضافة السمع إليه، قد سمع الله، إذن أضفناه إليه، ليس الإضافة معنى النحوي على كل حال، أضيف إليه معنى نسب إليه فقط. إذن وأضيف إليه تبارك وتعالى الغضب، أن غضب الله عليها. نعم. كبر مقتا الحمد لله، وإلى آخر ذلك مما يضاف إلى رب العالمين من المعاني. إذن الكرم والمقت والغضب هذه معاني، معاني بمعنى لا يمكنك أن تجد الكرم هكذا ليس حالا في شخص يقال له كريم. إذن فإذا أضيف شيء من هذه الله عز وجل فهو إضافة صفة من صفاته تبارك وتعالى. وأما إذا أضيف إليه الأعيان، تضاف إليه بمعنى ما يقوم بنفسه من الأشياء، يضاف إليه تبارك وتعالى مثلا بيت الله أو نبي الله، رسول الله، رسل أشخاص. نعم. فهذه إضافة تشريف، خلق الله، سماؤه أرضه ناقة الله إلى آخر ذلك، فهذه ماذا؟ أعيان تضاف إليه إضافة خلق من مخلوقات إليه، أو إضافة تشريف، إضافة معناها يشرفها الله عز وجل فيضيف إليه. نعم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، هنا عباد الرحمن أضافهم تبارك إليه وهم عباد، لا شك أن هذه إضافة ماذا؟ تشريف. نعم. هكذا كذلك ناقة الله وغيرها. نعم. إذن ما علاقة هذه القاعدة بما نحن فيه؟ الكلام، الكلام أضيف إلى الله عز وجل إضافة معنى ولا إضافة عين؟ قلت إضافة الكلام إلى الله عز وجل إضافة معنى أم إضافة عين؟ معنى الكلام. إذن إضافة الكلام إلى الله عز وجل إضافة معنى. إذن فالكلام ماذا؟ صفة، هذا هو الناتج. إذن فلما كان معنى أضيف إلى الله عز وجل فهو إذن صفة من صفاته أضيفت إليه. الرحمة، صهيب، الرحمة إضافة فهي إذن صفة من صفاته. هكذا كذلك إذن نقول في جميع ما أضيف إلى رب العالمين تبارك وتعالى من الصفات كلها. هذه القاعدة لما أخطأها المعتزلة قالوا بأن القرآن مخلوق، لم يفرقوا هذا التفريق بين المعنى والعين، فقالوا كل ما أضيف، كل ما أضيف إلى الله عز وجل فهو إضافة عين، كله إضافة عينه، عين من الأعيان، فهو إذن مخلوق. إذن ففسد عليهم اعتقادهم بسبب أنهم هذه القاعدة أخطأوا فيها. نعم. إذن قلت لننطلق، قال وقل غير مخلوق، غير مخلوق كلام مليكنا، كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء، بذلك أي بهذا الاعتقاد أن كلام الله عز وجل غير مخلوق دان الأتقياء. والأتقياء يقصد به سلف هذه الأمة، الأتقياء جمع تقي، دانوا بذلك بمعنى تعبدوا واتخذوا ذلك دينا وعقيدة، إنه مسألة الاعتقاد. نعم. إذن بذلك دان الأتقياء. نعم. قال ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، أي أنك كذلك، هذا المؤلف رحمه الله أيضا ينصحنا ويقول لا تك في القرآن بالوقف قائلا. نعم. إذن القرآن الكريم قلنا إما صح القول فيه مخلوق ولا غير مخلوق، قالت المعتزلة والجهمية مخلوق، صرحوا بذلك. قال أهل السنة غير مخلوق، غير مخلوق. ما هي مقولة الأشاعرة؟ إذن يفصلون، يفصلون، هم ربما بادئ ذي بدء ممكن تفقهم يقول غير مخلوق، هذا هو الذي نص عليه في الجوهرة أنه غير مخلوق، لكن بعد ربما سؤالهم سؤال آخر ممكن يتبين لك بأنهم هم يفصلون ويقولون يفرقون بين المعنى واللفظ. فاللفظ لا مانع عندما تقول مخلوق، لكن المعنى يقول معنى هو معنى قائم بالنفس، معنى قائم بالنسبة، معنى قائم بالنسبة، معنى شيء في نفس الله عز وجل يعني لا ينفك عنها، وأنه فقط تختلف عبارات القرآن الكريم، بل هو ليس فيه كما نحن نقول، أنا مثلا في القرآن الكريم نقول هذه لا نهية ولا هذا أمر ولا هذا استخبار، ليس عندنا شيء، هذه الألفاظ كلها إنما هي على سبيل المجاز كما قالوا. إذن هكذا قال. وأهل السنة قلنا قالوا أنه غير مخلوق، غير مخلوق. نعم. جاء الطائفة وقالت يعني نحن ما لنا من هؤلاء ولا من هؤلاء، الوسط. نعم. هكذا قالوا، قالوا أنه ماذا؟ نتوقف، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وظنوا أن هذا هو الذي فيه النجاة. وكثير من الناس ربما كذلك هكذا في كثير من المسائل يحب يعني بين بين، وتارة بين بين هذه ربما خير منها أن تكون في جهة الضلال، الذي هو أضل مما نعم. قال وقل غير مخلوق كلام مليكنا، كلام مليكنا. نعم. قال ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، بالوقف معنى تتوقف، تقول ما نقول لا مخلوق ولا هو غير مخلوق. نعم. كما قال أتباع لجهم، لجهم وأسجحوا، إذن هؤلاء في حقة مآلة أمرهم أن يصيروا جهمية، يعني يصيرون إلى القول بأنه مخلوق. نعم. مهما حاولوا وتحذلقوا فإنهم نعم. قال نعم نعم. كذلك قال مبتدع، قال مبتدع إن قولهم لفظي يحتمل، عندما يقول لك لفظي قد يريد به الملفوظ، لأن لفظ كلمة لفظ في العربية تفيد بمعنى ماذا؟ الملفوظ. لفظ في العربية وزن فعل في العربية يأتي بمعنى مفعول، كخلق بمعنى مخلوق، لفظ بمعنى ملفوظ، والملفوظ ما هو؟ القرآن. إذن فتصير يصير صاحبك أنه راه يقول بالقرآن مخلوق، وقد يريد بذلك لفظي بمعنى تلفظي، لفظي بمعنى تلفظي. نعم. وهو يقصد يعني فعله هو، ولا شك أن أفعالنا مخلوق، لا شك أن. ولما كان الأمر محتمل لأما، والمطلوب الإنسان الحق التوضيح ليس التلبيس. نعم. قال ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، قال ولا أسجح معنى كأنهم قول رددوه على وجه التلحين والطرب ونحو ذلك، هكذا العبارة. وأسجحوا ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. نعم. ولا تقل القرآن خلق، خلق قرأته. نعم. إذن فهي أيضا مقالة بعيدة عن الصواب، فإن كلام الله باللفظ يوضح، كلام الله تبارك وتعالى الإنسان عندما يقرأه فإنه وقراءته له لا يعني أنه صار يعني مخلوق بمجرد قراءتك له، لا. ربنا عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وإن أحد من المشركين استجارك، استجارك بمعنى طلب نصرتك وجوارك فأجره، معناها قل له أنت في أمان فأجره حتى يسمع كلام الله. من أين يسمعه؟ لا شك من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم له، حتى يسمعه أي. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ القرآن الكريم ما صار بمجرد قراءته تغير بحيث صار الإنسان يفصل فيه تفصيل ويقول خلق، لا، هو كلام الله عز وجل، سواء كان مقروءا باللسان القارئ أو كان في صدره أو كان في هذه الآلات التي عندنا مثلا اليوم، أو كان مكتوبا في الأوراق أو في اللوح، كله يقال كلام الله عز وجل. لا نتكلم عن المداد، المداد مخلوق، صوتنا مخلوقة، نحن ما يوضع فيه ونحن كله مخلوق، لكن القرآن كلام الله عز وجل المكتوب المقروء المحفوظ في الصدور، المحفوظ كذلك في 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 الأوراق، كله كلام الله تبارك وتعالى. إذن في وجوده في هذه الأوضاع وهذه الحالات لا يخرجه عن كونه كلام الله. قال ولا تقل القرآن، ولا تقل القرآن خلق، خلق قرأته، كأنه مخلوق قرأته، لا، فإن كلام الله باللفظ يوضح. إذن يوضح ويظهر بتلفظ من تلفظ به كما جاء في الآية. والأدلة على كل حال على أن أولا كلام الله، الله تبارك وتعالى يتكلم كثيرة، نعتقد أيها الإخوة أن الله عز وجل يتكلم، يتكلم ليس فقط بالقرآن، القرآن من كلامه، والإنجيل والزبور وكل الكتب السماوية التي أنزلها على رسله هي من كلامه تبارك وتعالى، هي من كلامه أي من كلام ربنا عز وجل كلها. وهو تبارك وتعالى يتكلم كما قال وكلم الله موسى تكليما. أي واحد يعرف شوية من العربية تقول له عرب لي هذه الجملة، يقول لي كلم فعل ماض مبني على الفتح، الله فاعل، فعل ماذا؟ كلام. موسى هو المفعول به المتكلم له، والأصل أن الفعل إذا نسب إلى من نسب إليه فهو صاحبه، إذا قلنا فلان خرج دخل فهو الذي خرج وهو الذي دخل ليس غيره، لا شجرة ولا إلى آخر ذلك. وربنا تبارك وتعالى قال وإذ نادى ربك موسى، وإذ نادى، نادى والنداء يعني صوت مرتفع. نعم، إذن فالأدلة على أن الله تبارك وتعالى قال وكلمه ربه، فربنا عز وجل يتكلم، والذي يتكلم معلوم عند كل الناس أنه أكمل من الذي لا يتكلم. قال الله عز وجل في من عبدوا العجل، قال تبارك وتعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، لا يكلمهم، معناه في هذه الصفة صفة النقص، فلا يستحق أن يكون إلها. نعم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، طبعا لا ينطقون، هذه الآلهة التي يعني كسرها إبراهيم عليه السلام. إذن فالله عز وجل يتكلم، الكلام صفة كمال. القرآن كلام الله، القرآن كلام الله لا شك، كله حتى قل هو الله أحد، تبت يدا أبي لهب، كله كلام الله عز وجل من أوله إلى آخره، سمعه جبريل من الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. نزل في ليلة القدر جملة إلى رواية ابن عباس كل رضي الله عنه إلى السماء الدنيا، جملة ليلة القدر نزل، ثم بدأ ينزل منجما، منجما بحسب الوقائع على نبينا عليه الصلاة والسلام، ينزله به جبريل عليه السلام. نعم، حتى تم عليه 23 سنة في نزوله. إذن فالقرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، هو الذي تكلم به. سوف أقرأ عليكم قصيدة إن شاء الله في أشياء من التفاصيل التي أستدل بها على هذا، وهنا نتوقف بالنسبة للمنظومة. نعم، قلت هذه بيات كنت سابقا نظمت فيها بعض مسائل الكلام، وربما بعضكم عنده القرآن كلام الله. نعم، نقول في القرآن مهما كتب في مصحف، في نقول في القرآن مهما كتب في مصحف أو بلسان أعرب أو بلسان نعرب أو بتلاوة وصوت القاري نسمعه هو كلام الباري. نقول في القرآن مهما كتب، معنى مهما هنا على أي سورة كتب، مهما كتب في مصحف أو بلسان نعرب أو بأعرب، هنا المقصود به من الإعراب معناها إبانة والإفصاح من غير لحن. قال أو بتلاوة وصوت القاري نسمعه هو كلام الباري، صوره والآي والحروف عناية الله بها محفوف. أقصد عناية الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى هو الذي تكفل بحفظه، كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بلغه للمصطفى جبريل ومثله الزبور والإنجيل، الزبور الذي أنزله الله على داود وآتنا داود زبورا، والإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على عيسى عليه السلام. وحجة على الذي بخلقه يقول أنه حوى صفاته، وحجة على الذي بخلقه يقول أنه حوى صفاته، حجة مبتدأ، على الذي بخلقه على متعلقة بحجة لأن فيها معنى المصدر. نعم، على الذي بخلقه يقول أنه، هذا هو خبر حجة، وحجة على الذي بخلقه يقول أنه حوى صفاته، يلزم من ذلك أنه لما حوى صفاته وصفات ليس مخلوقا، إذن فهو ليس مخلوق كذلك. فمن بها حلف، أي بالصفات، فمن بها حلف جاء في الأثر إلزامه كفارة إن لم يبر، أي لم يبر في من يمينه، من حلف بالصفة من صفات الله عز وجل يلزمه الكفارة، الكفارة كفارة من حنث في يمينه، وهو عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. نعم، إلزامه كفارة إن لم يبر ولم تجب، هذا كله استدلال على أنه ليس مخلوق. نعم، ولم تجب كفارة إذا حلف بكعبة أو الصفا أو ذي شرف، مع أنه لا يجوز الحلف بها على كل حال. الإنسان لو أنه حلف بمخلوق، حلف بالصفا أو حلف بالكعبة أو حلف بما حلف به من المخلوقات، وهو لا يجوز له أن يحلف، لكن إن حلف فلا يلزمه كفارة، فهذه مخلوقات وصفات الله عز وجل إذا حلف بها فإنه يلزمه كفارة، لأن صفات الله ليست مخلوقة. نعم. إذن فإذا كانت صفات الله ليست مخلوقة وحلف بها وهي في القرآن الكريم، فالقرآن الكريم ليس مخلوق. نعم. قال: ولم تجب كفارة إذا حلف بكعبة أو الصفاء أو ذي شرف، ومن يقول إن الكلام يفتقر، إذن شبهة هذه، ومن يقول بأن إن الكلام يفتقر لمخرج كما يرى لدى البشر، وراح ينفيه عن الإله يروم تنزيها عن الأشباه، جواب: فقدرة الجبار تنطق الأصم ولو يكن في الأصل معدوم الكلم. نعم. عيد أعود: ومن يقول إن الكلام، من لبس علينا وقال الكلام عادة يفتقر إلى أدواته الإنسان، نحن عندما نتكلم طريقة تكلمنا أننا نخرج هواء فاضلا وهو ثاني أكسيد الكربون، نخرجه من الرئتين بعد أن صار يلقى، نعم، وهو عبر المجاري يقع له ما يقع من قرع وقلع، نعم، ثم يخرج في أصوات هكذا، نعم، صوت. فأراد أن يقول بأن الله عز وجل لابد أن يكون كذلك. نعم. قال: ومن يقول إن الكلام يفتقر لمخرج كما يرى لدى البشر، وراح ينفيه، يعني لأجل هذا أنه ليس في هذا، راح ينفي عن الإله يروم تنزيها، أي تنزيه لله عز وجل أن يشبه خلقه، عن الأشباه، فقدرة الجبار تنطق الأصم ولو يكن في الأصل معدوم الكلم. نعم. الله عز وجل ينطق ولو كان أصم ينطقه. نعم. وهذا سوف يأتي كذلك مثيل له. فجاء فيما صح من متن الخبر أن سبح الحصى، سبح الحصى، هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا يسبح الحصى بين أيديهم يسمعون تسبيحه. نعم. وسلم الحجر، كان حجرا في مكة، كان النبي يقول أنني كان حجرا يسلم علي في مكة، يلقى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت كل أهل الملائكة قد يقول قائلا: نعم. وسلم الحجر وتنطق الأقدام والشهود غدا أيادي الناس والجلود، أيادي هنا معطوفة بحذف العاطف، وتنطق الأقدام يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، تشهد بمعنى تنطق، وهي طبعا ليست لها حبال صوتية وليس لها يعني مخارج كما هي أعضاء من الإنسان. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم. إذن وتنطق الأقدام والشهود غدا أيادي الناس والجلود. نعم. إذن فلماذا لا نقول لا تنطق إلا إذا كانت عندها، نعم، هذه الأدوات. ومن يقول بأنه دلالة، تقلنا عن المسألة، ومن يقول بأنه دلالة عن الكلام فانبذن مقالة. إذن بعضهم قال بأنه هي عبارة فقط، تختلف الأشاعرة مع الماتريدية، واحدين يقولوا عبارة الأشاعرة، واحدين يقولوا هي دلالة فقط الماتريدية. ومن يقول بأنه دلالة على الكلام فانبذن مقالة، معنى قال هو دل على الكلام ليس هو الكلام، ويقولون بأن اللفظ نفسه دل على الكلام، إن الكلام كما ربما تسمعون بيت يذكرونه كثيرا كثيرا، وللأسف بيت ينسب إلى الأخطل، ومن الأخطل؟ نصران، الأخطل هذا نصران، وبعض ربما العارفين بالعربية قالوا بأنه لا يوجد في ديوانه، لا يوجد في ديوانه، وإذن البيت نقول أنه موضوع عليه مصنوع. نعم. إذن يقول الأخطل، يقول إن الكلام لفي الفؤاد، هكذا ربما يستحضرونها عند الكلام عن العزو، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إذا الكلام في الفؤاد كما كنا نقول معنى القائم بالنفس، هكذا يعبرهم، يقول نحن بالنسبة لنا كلامنا ألفاظنا هذه إنما هي فقط ماذا؟ دلالات على ما في الفؤاد، دلالات على، وهب ذلك، هب أن الكلام الذي باللسان دلالة على مفعول، وهذا صحيح. نعم. لكن هل نقول أن الكلام في الفؤاد؟ لا. الله عز وجل قال: ويقولون في أنفسهم، لما أراد أن يقول يقولون في أنفسهم ضاف في أنفسهم، لأنه لو قال ويقولون لحمل القول مباشرة على ما قال لسان. نعم. وهل لو أن شخصا مثلا طلق امرأته في نفسه هل يقال أنه طلق؟ إنسان مثل الله ذاك في نفسه حدث نفسه باللي راه بغى يطلق وقال في نفسه هكذا قال الله زعفني وبغى يطلق مثلا، وهكذا قال في نفسه، نعم، هل يقال أنه مطلق؟ لا، ما هو مطلق، لم يقل أحد بأنه مطلق. طيبها ولو في في في, في رسالة يقول مثلا أنت طالق ولا طلقتك ولا ذلك، أو أن إنسان مثلا في الصلاة أخذ يحدث نفسه، هل يقال أنه ابطلت صلاته؟ مع أننا نقول باتفاق العلماء أن الكلام العمد في الصلاة مبطل له. ما قال أحد بأن الإنسان تكلم هذا الكلام حديث النفس بأنه في الصلاة سوف يبطلها، لا أبدا لا يبطلها. نعم. قال أو زاعم بأنه عبارة عن الكلام أسقط اعتباره، أو هو نفسي، وبالرجح لي قول ابن كلاب ومعه الأشعري، قالوا بأن الكلام النفسي، هذا هو الذي أثبته كلام النفس، والله يسمع جميع البشري، أو العفو والله يسمع، نعم نعم. في الحق لا أقصد أبو الحسن، كل ما ذكرنا فيه الأشعري لا نعني به أبو الحسن، الأشعري كالشافعي، انتبهوا جيدا، الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس هو هكذا يقال له الشافعي اسمه، إذا نسبنا إليه كذلك نقول الشافعي نقول الشافعي. نعم. كذلك من ننسبه إلى الأشعري أبو الحسن، كانت قبيلة يسموها في العربي يسمونهم الأشعريين، الأشعريين، نعم، هو ينتسب إليهم أبو الحسن الأشعري، فالنسبة كذلك إلى ما فيه ياء النسب، يعني بحذف ياء النسب الأصلية ويأتيان بهذه النسب الجديدة، ولكن لا يحصل فرق بينهما، فعندما نقول الأشعري كذلك في كل ما قلته، نعم، المقصود به من ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري. وإلا فأبو الحسن الأشعري رحمه الله له كتاب سماه الإبانة في أصول الديانة، الإبانة في أصول الديانة، كتاب يعني بعض أهل العلم حققوه حتى قالوا أنه يعني حياته يعني فيها ثلاث مراحل، بعضهم يقول 40 40 40، وهذا يصعب أن نجد مصداقيته في تاريخه، 40 40 معناه ولا 120 عام، هو ما بلغ 120 عام، حتى 90 من عمره ما بلغ، ولكن في تقريبا كذلك 40 نقول الأولى، يعني 40 الأولى كان على طريقة المعتزلة، لأنه كان عند رابه اللي هو زوج أمه الجبائي أبو علي الجبائي، ثم بعد ذلك رجع عن هذه المرحلة وانتقل إلى مرحلة أخرى، وهي صار على مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب، وبقي في ذلك فترة، ثم بعد ذلك تركه وصار إلى مذهب أهل السنة، وألف كتاب سماه الإبانة في أصول الديانة، بل وكتابه حتى مقالة الإسلاميين الظاهر أنه ألف في هذه الفترة الأخيرة، لأنه عندما عبر عن أهل الحديث ذكر اعتقادهم صحيح، مرجع في بيان ما صار إليه أخيرا في اعتقاده، الإبانة في أصول الديانة، وبعضهم لا يحب أن ينسب هذا الكتاب إليه، يقول الكتاب لا موضوع عليه منسوب له، نعم، وبعضهم لما لم يجد قال كان يجامل، معنى يقرب منه كأنه بيجيبهم ولا نحو ذلك من الكلام، نعم، ولكن الكتاب له، ومن أراد أن يوثقه على كل حال عنده بحث علمي ولا كذا يوثقه، قال أحسن من نوثقه بالكتاب هو نسبة تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، كتاب ألفه من؟ ابن عساكر، ابن عساكر رحمه الله، الكتاب مطبوع وهو موثق من أحسن ما يوثق، ذكر الأشاعرة وذكر كتابه هذا وذكر أنه من جملة كتبه. نعم، فهذا يعني نقول أنه نعم قال والله أو هو نفسي، وبالرد حري قول ابن كلاب ومعه الأشعري، والله يسمع جميع البشر نداءه غدا بأرض المحشر. ربنا تبارك وتعالى كلامه يسمع جميع الناس في أرض المحشر. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم، اسمعوا كل الناس. نعم، وموسى إذ ناداه ربه سمع، موسى إذ ناداه ربه سمع صوتا فأصبح الكليم المرتفع. إذن موسى حصلت له الرفعة، نعم، والنبوة التي تميزت بأنه كلمه الله عز وجل بتكليمه له. كذاك يسمع الذين في السماء صوت الكريم إذ به تكلم، كما جاء في الحديث. ومن يقول بأن ما في المصحف حبر أو حبر وأوراق ككل الصحف، فالمسلمون عظموا المصاحف وخوفوا القارئ إما حرفا. المسلمون منذ القديم يعظمون المصحف. لماذا يعظمون؟ لأنه فيه كلام الله عز وجل. ما عظم إلا لأنه فيه، وهكذا كلام الله عز وجل، أي ورقة كتب فيها سلطتك ورقة يعني لها العظمة ولها يعني الاحترام. نعم، فالمسلمون عظموا المصاحف وخوفوا القارئ إما حرف، إذا حرف القرآن الكريم خوفوه من هذا التحريف. وقد نهى النبي أن يسافروا به إلى أرض الذين كفروا، كذلك في النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض الكفار، ذلك لأنهم حتى لا يهينوه. فإذا لم يكن فيه كلام الله عز وجل إذن ماذا يهينون؟ هذا وعصمة عصابة الخلف تكون في اتباعهم هدي السلف، أن يثبتوا من وصفه من وحي يدل على اتصافه به عز وجل. أنبه كذلك وأختم بملاحظة فقط، ربما بعضهم قد يسمع بعض الخطباء في خطبه يقول قال ولم يزل قائلا، قال ولم يزل قائلا عليما. كثير منكم ربما سمعها في شيء من الخطب والدروس ويقول هكذا، وكأنه يعني مصر على أنه يكررها مهما تكررت. قال قال ولم يزل قائلا عليما، هذا بناء على هذه العقيدة، بناء على هذه العقيدة أيها الإخوة، بأن كلام الله تبارك وتعالى صفة قائمة بالنفس. فإذا كان هو كأنه قال، كأنه حدد زمان معين للقول. قال يعني إذا أردت أن تعربه تقول فعل ماض، فعل ماض بمعنى واقع في زمان معين. وهو يقول لا، وما يقول كلام الله عز وجل قديم، ويقصدون بقديم أنه صفة ملازمة لنفسه، لا يمكن أن يقال فيها قال ولا يقول ولا هذه الصيغة ونحو ذلك من شيء، لا تصلح لأن يقال فيها الصيغة. لذلك ترى يسارع، قال ولم يزل، ولم يزل بمعنى أنه تبارك وتعالى كلامه قديم، ليس داخل تحت يعني صيغة ماضي ولا مضارع ولا شيء من ذلك، فكأنه يستدرك. نعم، إذا نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك، استغفرك. هذا السؤال جديد. نعم، معلش، هذا السؤال يقول صاحبه يقول الذي يجلس في صلاة التراويح، قال الشيخ الفوزان الذي يجلس في صلاة التراويح وعندما يركع الإمام يركع معه وهو لم يأتي بالفاتحة، هكذا وهو لم يأتي بالفاتحة فصلاته غير صحيحة. طبعا إذا لم يأتي بالفاتحة فصلاته غير صحيحة إذا كان من القائلين بأن الفاتحة تجب على المأموم، لأن هناك من ليس هذا قوله، هناك من يقول بأن قراءة الإمام قراءة. والشيخ الفوزان ذهب على هذا المذهب أن قراءة الفاتحة واجبة حتى على المأموم، لكن أقول بالنسبة لمن يجلس الإمام قائم هذا في حقه خالف إمامه، إلا إذا كان مريض لا يستطيع القيام يجلس. نعم، وأما أن إمامه قائم وهو جالس ففيه مخالف الإمام، إذا كان لا يستطيع أن يقوم مع إمامه يمشي يصلي وحده، يصلي وحده جالس فلا بأس. نعم، لا، القيام ركن في الفريضة، لكن في النافلة ليس ركن، ولكنه فيه إخلال بمتابعة إمام، حتى وإن كان، وأما إذا كان في الفريضة فلا شك تبطل صلاته حتى ولو صلى من غير إمام، وهو قادر على القيام، وهو قادر على القيام. وأما إذا كان غير قادر على القيام فصراحة نقول له إذا لم تكن قادر على القيام مش صلي وحدك في النافلة، صلي وحدك. نعم نعم، قلت فيه قول وهو الله أعلم يظهر كأنه هو الراجح أنها فرض حتى على المأموم كذلك. نعم، هناك مسائل تدخل في هذا، من فاتته ركعة أو أدرك الإمام راكعا تقول هكذا، أو جاء إلى الإمام في وقت لا يتسع لقراءة الفاتحة، كل هذا في الحق نحن نقول هذا واجب مع القدرة، واجب مع القدرة. فإذا لم تكن لك قدرة أنت غير قادر، أنت جد الإمام ركع، ركعت معه، وباتفاق العلماء أن الركعة يدرك بها الركوع، الركوع عفوا، الركوع يدرك أو تدرك به الركعة، بالركوع تدرك الركعة حتى ولو لم، نعم هذه حالات أخرى. نعم، ولأنه كذلك ثبت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي جاء، نعم. ولكن ما دام ذكرنا هذه المسألة إذا بقي شيء من الوقت ولعله بقي كذلك، أذكر لإخواني فقط أننا كأننا أوشكنا على الدخول في النصف، في النصف الثاني من هذا الشهر المبارك شهر رمضان، وبعضنا ممكن كأنه يعني يصلي على قول من قال بأن الصلاة صلاة التراويح صلاتها في البيت أفضل، فهو كذلك الوقت الذي أو النصف الثاني الذي على الراجح من كلام أهل العلم أنه مشروع فيه القنوت، القنوت قنوت الوتر الذي الشخص عندما يعني يأتي بالركعة الأخيرة من صلاة القيام هي الوتر، نعم، بعد رفعه من الركوع يأتي بقنوته، سنة كثير منا ربما تركها حتى خارج رمضان، وهي ثابتة حتى خارج رمضان أحيانا، لكنها في رمضان في النصف الثاني تتأكد، نعم، يعني من قلت يصلي وحده، وأما في المساجد فلا أظنهم يفعلونها، وهو القنوت في الوتر من صلاة التراويح، ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه، وثبت عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا بعدما يرفعون من الركوع يدعون اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني اصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت، ويدعو كذلك للمؤمنين والمؤمنات، نعم، ويلعن الكفرة، نعم، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون المؤمنين بك، وإلى آخر ذلك يدعو عليهم، نعم، بما يعني يعرف أو بما يجتهد فيه من الدعاء، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات كذلك، هذا كله ثابت. ولعلنا نحن إن شاء الله نحيي هذه السنة على الأقل، قلت الذين يصلون في بيوتهم صلاة التراويح، فهذه السنة كثير من الناس ربما لم يكن يعني يسمع بها ربما إلا في أئمة عن طريق ممكن هذه الآلات ونحو ذلك. إذن أختم بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.